ويبدو علينا الأخ ريح أبو إدريس ما تيسر منه فليتقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو تتوب عليهم أو تعذبهم فإنهم ظالمون. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله. يواصل الحزب الجمهوري نشاطه في مهرجان عيد الفطر المبارك، ومحاضرة الليلة بيننا وبين محكمة الردة، والذي بيننا وبين محكمة الردة هو في حقيقة الأمر سلسلة أو حلقة من حلقات متصلة ومن صراع قوي بين الحزب الجمهوري وبين دعاة الفكر الإسلامي السلفي بجميع اتجاهاته. وعندما عجز دعاة الفكر الإسلامي السلفي عن مواجهة الفكر الجمهوري الصاعد لجؤوا آخر الأمر إلى القضاء، وظنوا أن القضاء سيحميهم من المواجهة، وما علموا إن هذه هي بداية المواجهة الحقيقية. ونؤكد بأن الحزب الجمهوري قد عقد العزم لتصفية هذا المعسكر السلفي ولتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة رجال الدين مثلا، ولتصفية المحاكم الشرعية التي هي من بقايا الاستعمار. المحاكم الشرعية وضعها المستعمر، وضعها ليوهم الناس بأن الدين محكم في حياتهم، وظنوا هم كذلك. ونحن نعلم أن الولاية العامة في هذا البلد لدستور وضعي، ونعلم أن الحقوق الأساسية وعلى رأسها حرية العقيدة وحرية الدين وحرية الدعوة الدينية السافرة وحرية الرأي، كل هذه الحريات كفلها الدستور والسيادة أولا وأخيرا في هذا البلد للدستور. هم يعلمون ذلك، وإلا فما رأيهم في هذه البارات التي تملأ البلاد؟ وما بالهم في هذه الدور، دور الدعارة التي يؤمها الشباب ليلا ونهارا؟ أين الشريعة وأين القير على الدين إن كانوا هم فعلا جادين؟ ثم هذا الحكم أهو حكم إسلامي؟ ما رأي الدين في هذا الحكم؟ المسألة هي مجابهة، ووصلت حلقة الأخيرة عندما تدخل فيها القضاء الشرعي. ونحن نحمد الله على التصعيد وسنصعد هذه المعركة إلى أن نتخلص من هذه الأقابيل التي حجبت المعين الصافي معين الدين. عقد الحزب الجمهوري العزم على تصفية المحاكم وعلى تصفية هذه الثنائية، ثنائية التعليم. ومن أكبر العقبات في سبيل الدين أن يكون هنالك تعليم ديني وآخر تعليم مدني، هنالك قضاء شرعي وقضاء مدني. ومحكمة الردة هذه التي حكمت إن هي إلا مهزلة، مهزلة من أكبر المهازل التي شهدتها هذه البلاد. قام بالأداء رجال دين بلا دين، تبعهم شهود، وقام بالأداء أيضا شهود غير عدول. وسنرى من هذه المنصة ما قالوه وما أخذت به المحكمة. ونحن مسرورون كل السرور لأن هذه المعركة جاءت في الوقت المناسب، في الوقت الذي يقول فيه دستورا إسلاميا جاهلا وما هو الإسلامي. يريدون أن يحيقوا دستورا إسلاميا ليعودوا بهذه البلاد إلى الوراء خطوات وخطوات باسم الدين وباسم الله. ونحن ننبه إلى هذا الخطر الماحق، هذا الذي يسمونه دستور إسلامي. ننبه تماما، دستور إسلامي يسوقونه ويعطونه قداسة الإسلام وما هو الإسلامي. وأنا الحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم، وسأترك المجال للأستاذ محمود محمد طه ليحدثكم عن هذه المهزلة الكبرى، فليتقدم الأستاذ محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في الحلقة الثانية من حلقات احتفال الحزب الجمهوري بمهرجان الفكر في عيد الفطر المبارك، وحديث الليلة عن بيننا وبين محكمة الردة. ومحكمة الردة كانت ما تسمى بالمحكمة الشرعية العليا. ومسألة المحكمة الشرعية العليا ومحكمة الاستئناف الشرعية العليا التي تعتبر أكبر مراحل القضاء الشرعي جاءت منذ زمن وجيز عندما صفيت مسألة رئيس القضاء. رئيس القضاء صفي منصبه بالصورة اللي كانت معلوفة عند الإنجليز وعند العهد الأول من الحكم الوطني، وأسندت إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية. وكان رئيس القضاء ومن قبله السكرتير القضائي في وقت الإنجليز هم رؤساء القضاء الشرعي. كان رئيس القضاء لغاية عهد أبي بكر عوض الله في أوله، كان رئيس القضاء هو رئيس القضاء المدني، يعني هو رئيس القضاء بشعبتين. والاتجاه بطبيعة الحال في العهد الوطني أن يعطي الشريعة الإسلامية فرص لأمام، وعندما صفي منصب رئيس القضاء بالصورة دي وأسند العمل إلى 5 من القضاة في محكمة الاستئناف العليا، برز من الناحية الثانية القضاء الشرعي كشعبة أخرى مستقلة وليست مساوية، لكنها مستقلة عما كانت عليه في العهد الماضي في من الخضوع لرئيس القضاء. فأصبحت هناك محكمة شرعية عليا ومحكمة الاستئناف الشرعية العليا. الأمر بطبيعة الحال ما تغير فيه شيء، إنما هي أسماء. والإنسان لأول مرة لما نسمع القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية بطبيعة الحال بيدخل نوع من التفكير اللي ممزوج بتردية الدين والعاطفة على الدين، وما من احد يؤمن بالله ورسوله الا ويجل امر الدين ويعظم امر الدين. لكن في الواقع المحاكم دي هي اسمها الحقيقي محاكم ملية. المحاكم الملية معروفة في كل بلد مقروض. المحاكم الملية معناها عندما تكون شريعة البلاد في الدرجة الثانية وشريعة المستعمر هي صاحبة السيادة العامة والولاية العامة، هي بتحكم في القتل، هي بتحكم في الجرائم المسائل الجنائية، بتصبح شريعة الأمة أو دينة في المرتبة الثانوية. لكن كل مستعمر بيقر الناس على شريعة دينه في المسائل الشخصية، ما سميت بالمسائل الشخصية اللي هي مسائل الزواج، مسائل الصلاة، مسائل النفقة، مسائل الإرث. فتجد المسيحيين احتكموا إلى محاكم ملية من الملة اللي هي الدين، تحكم بهم في أمور دينهم. لكن الشريعة بتاعت أي ملة إذا تعدت إلى النواحي الجنائية اللي سيطر عليها الحكم المستعمر صاحب السلطان، السلطات ما بتكون عند المحاكم الملية. زي ما هو الأمر عندنا، لا يمكن للشريعة أن تحكم في حدود مثلا الحد والقصاص في القتل أو إقامة الحد، فيما عدا ذلك متروك لها أن تحكم في المسائل الشخصية اللي هي زي ما قلنا الطلاق والزواج والنفقة والهبة والوقف. هذه في الحقيقة اسمها محاكم ملية. ونحن في الواقع في دستورنا المكتوب هسه، أسس دستور السودان مكتوب سنة 55، فيه مواجهة للمسألة دي لكنها ما صعدت بالسرعة اللي مشت به في الأيام الأخيرة. لكن كان اتجاهنا أنه من الخطأ أن يكون في ثنائية في التشريع وثنائية في التعليم وثنائية في القضاء، لأنه أصل الأمم بتمشي بتشريع بإدارته بحكومته لأن تتوحد. شعب زي شعبنا أصل مفرق، مفرقاه العقيدة، مفرقاه القبلية، مفرقاه الصحاري الواسع والأرض الشاسعة، مفرقاه العادات المختلفة في الشرق عن الغرب، في الشمال عن الجنوب. وبطبيعة الحال أي نوع من الثنائية ما بخلي ضمير الأمة يكون واحد، شعور الأمة بمصير واحد ما بكون، القومية ما بتتم وانت عندك ثنائية في التعليم وثنائية في القضاء وثنائية في التشريع. وما يمكنك أن تقول أنه نحن نعيش على الشريعة المدنية ونسيب الشريعة الإسلامية، عشر ما يحق لك أن تقول أنك تشريعك موحد، لأن نحن نعلم أن الشريعة المدنية تشريع المدني ناقص نقص كبير. إذا نظرت له في أي بلد من البلاد المتقدمة حضارية في الوقت الحاضر، التشريع المدني ما بتسامح لأن يحل مشكلة الفرد ومشكلة الجماعة. والحقيقة أنه عاجز عجز واضح. الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تستبدل بغيرها، لكن بتجد المثل في أنه الشريعة الإسلامية هي شنو؟ الفهم المطلوب لها هو ما يجب أن يحل مشكلة توحيد التشريع. الشريعة الإسلامية بتستوعب كل طاقات المسلم، بل الحقيقة المقررة في الإسلام أن الشريعة الإسلامية أو أن الإسلام لا يكون إلا بدعائمه كلها، وأنه إذا قام بجانب الجانب ما هو قايم حتى لو كان 5% قد يكون أهم عند الله من 95% القائمة. الحاجة بتستصغر في نظرك في الإسلام لتفرق فيها هي عند الله أكبر من الحاجة اللي حصلتها. العارفين لما قالوا الكبائر، واحدين قالوا 7 واحدين قالوا 70، العارفين قالوا الكبيرة كله عمل استصغرته في نظرك. إذا كان قلت المسألة دي مكروهة أنا أعملها مش حاجة، دي بقت حرام. ونحن شاعرنا الوطني كان نبر جدا في المسألة، قال من تعاطى المكروه عمدا لا شك أن يتعاطى الحرام. هي في الحقيقة أدق من كده، مجرد من يتعاطى المكروه عمدا المكروه ده ذاته ارتفع إلى درجة الحرام. في بعض الجماعة يقول لك نحن عايزين دستور إسلامي، ممكن نجيبه 95% دستور إسلامي، الباقي بيجي بعدين. 5% دي عند الله هي الحقيقة، هي الحقيقة فاتتنا لأنك استصغرت 5% الصورة دي. الإسلام ما يقول إلا بدعائمه كلها. من الحاجات اللي ذكرناها امبارح أنه ما حقنا نفتكر أننا مسلمين لأننا بنصلي وبنصوم وبنحج، يجي من ديننا ما قايم وظل غير قايم لزمن طويل. والحقيقة أنه اللي بيصلي والبصوم والبحج حج وصلاة وصيام ناجر إلا إذا ارتفع لمستوى مقاومة الوضع الخاطئ في الحكم غير الشرعي اللي بيخضع له البلد. هنا المحكمة الشرعية، نحن اتكلمنا عنها في وسط دستور السودان بتوحيد التشريع وتوحيد التعليم وتوحيد القضاء، والحقيقة أن توحيد القضاء يكون نتيجة لتوحيد التشريع، وليكون التشريع في مستوى التوحيد لينهض بالأمة ذاك تكلمنا عنه كثيرا، اللي هو بيحتاج أن ينظر فيه بغرض تطوير. هنا المحكمة الشرعية نشأ في عهد الاستعمار زي ما قلنا، الاستعمار كان برضو جاء بعد عهد ديني عنيف، عهد المهدية، والانجليز كانوا جايين للبلد ده وهم يشعروا بانه اخطر ما يمكن ان يتورط فيه اي اداري او سياسي ان يمس دين الناس. ولذلك اذا كان في اي عمل يعملوه لازم يكون فيه في ظاهر ترضية للدين، تهدئة في الدين. جاءت مسألة المحاكم الشرعية وجاء اسم الكبير في قاضي القضاة. انت لما تسمعوا محكمة شرعية وقاضي القضاة تشعر بأن حاجتك للعطف على الدين مكفية، فيه تمليغ لعوافك الدينية بالصورة دي. بعدين عندما تنظر في المحتوى ده تفرج، كثير من الناس ما تنظر في المحتوى، ترجع عند المحتوى تلقى أنه هي أسماء في غير مكانها وأنها محصورة في حيز ضيق، وحقيقة تسميتها إذا كان في صدق بتكون المحاكم المهنية. نحن كلامنا عن في المناشير الماضية فيه حملة عنيفة على القضاء الشرعي، لكنه الغرض من العنف اللي بيجي من الحزب الجمهوري دائما في اللغة أو في العبارة لا يمكن إلا أن يكون موضوعي. لا يمكن أن تكون بتقرأ لنا منشور من المناشير الماضية تظهر لك أنها مهاترة، هي حقائق لكن بتقال بلغة فيها من الضغط ما يغض الإنسان الغافل. إذا كان الباطل موجود ثم أنت تكلمت عن الباطل بصورة ما فيها شوية هزة للنايم أو الغافل ما بنتبه. فكل ما تروه في مناشير الحزب الجمهوري من صيغة موكدة في اللفظ في اللغة مش المقصود منها مهاترة، ولا هي مهاترة، هي حقائق لكنه في غفلة في تقديس لجانب القضاء. القضاة نفسهم الشرعيين مفتكرين أنهم على شيء، ولذلك لا بد من هزته وهزة الشعب ليستيقظ أنه هو كان مضلل طول الوقت باسم القضاء الشرعي، ليستنيم ليستطيب الحالة ليشعر بأن دينه محكم فيه. وأنا أكد لكم أنه ضللتنا المسائل دي زمن طويل، ضللتنا لأننا نحن ناقصين شيء كثير. كل ما هناك أنه لما نطلع المسكين وطلعوا لما انتج حكومات واعية ترجع الأمر إلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي صاحبة الولاية العامة. الكلام اللي سمعتوه حتى من مثقفين يكتبوا في الصحف قانونيين أن حكم المحكمة في ردة محمود محمد طه في اختصاص تمام، لكن الخطأ أن الشريعة ما عندها الولاية العامة. بمعنى شنو؟ أنه إذا كان الدستور مرة بكرة يقول أن الولاية العامة للشريعة الإسلامية بالصورة دي يصبح القضاء الشرعي أكبر هيئة تشريعية، أكبر هيئة قضائية في البلد. ما في حاجة عايزة تغيير، ولا التشريع العالي وهم عملون، ولا الإجراءات، ولا العقول ولا الأخلاق، بس النصبة أن الجماعة ديل يصبحوا المصير في يده والأمور كلها مصطلحة. وأنا أكد لكم أن الضلال ده اللي بيتورطوا فيه حتى المثقفين من القانونيين جاي من أننا افتكرنا أن الأمر ده قائم على خير، قضاء شرعي وبعض القضاة ورجال في أمان الله وديننا محكم. لكن ليه ما نبديهم أن يقتلوا القاتل بالقصاص، وأن يقلعوا عين البقلع العين، أو يكسروا سن البكسر السن، أو يقوموا الحدود في النواحي الثانية، كل ما هناك أن نبديهم الحق ده والأمور تنصلح. وأنا ما أفتكر أنه في خطر بيتعرض له البلد ده أكبر من الفكرة دي، ودام من أجله نحن الجمهوريين عايزين نوكد معنى الخطر المحملين عليه الناس إذا كان جاء حكم ديني جاهل، جاهل شنيع واضح ويلبس قداسة الدين يحمي بها نفسه. المحاكم الشرعية زي ما قلنا الأستاذ محمد إبراهيم خليل نشأت سنة 1902 حكم المهدية سقط سنة 1898 سنة 1902 محمد إبراهيم خليل بيقول لنا أنه مسألة المحاكم الشرعية خرج قانونا بنظمة، هي في الحقيقة من سنة 1898 كان في أوضاع للقضاء الشرعي، لكن الكلام اللي اختاره محمد إبراهيم خليل هنا هو القانون اللي بينظم المحاكم الشرعية ولا يزال بنظمة. قال محمد إبراهيم: لعل من المعلوم لدى الناس جميعا أن المحاكم الشرعية في السودان أسست على قانون المحاكم الشرعية السودانية لعام 1902، وأن اختصاص هذه المحاكم قد حددته المادة السادسة التي تنص على أن للمحاكم الشرعية الصلاحية للفصل في ألف أي مسألة تتعلق بالزواج والطلاق والولاية والعلاقات العائلية، بشرط أن يكون الزواج قد عقد على الشريعة الإسلامية أو أن يكون الخصوم من المسلمين. ب أي مسألة تتعلق بالوقف أو الهبة أو الميراث أو الوصية إلى الآخر. ج أي مسألة سوى ما ذكر في الفقرتين السابقتين، على شرط أن تتقدم الأطراف المتنازعة بطلب كتابي ممهور بتوقيعاتهم يلتمسون فيه من المحكمة أن تقضي بينهم، مؤكدين أنهم عازمون على الالتزام بحكم الشريعة في الأمر المتنازع عليه. ده قانون المحاكم الشرعية لسنة 1902. فينزع قام في المسألة دي في أحدية المحكمة الشرعية لأن تحكم في قضية الردة. النزاع ده إلى حد كبير قائم في أذهان رجال القانون، فيهم ناس بيفتكروا أنه المحكمة الشرعية من حقها أن تنظر في القضية دي، لكن الخطأ كله أنه ما عندها الولاية العامة لتنفذ. ما كل رجال القانون أو محمد إبراهيم خليل، وأنا أعتقد أكبر سلطة في بلدنا يمكن يتكلم عن الوضع ده، لأنه كان ماسك أعمال النائب العام فترة، وكان وزير العدل فترة، وكان عميد كلية الحقوق فترة، وكان محامي فترة ولا يزال، فاتمرس بالمسائل دي ويتكلم عنها بالصورة اللي سمعتها. في جماعة آخرين من القانونيين بيعتقدوا أنه في ظل يعطي المحكمة الشرعية حق دافعوا عنها. الواحد بينظر أنه مقسومين إلى قسمين، في بعض عنده غرض، المصريين خاصة. رجل كتب في السودان الجديدة في الرأي العام ولا يزال بيكتب، اسمه دكتور مصطفى كمال وصفي، نحن تعرضنا له في ندواتنا هناك وراح نتعرض له كتابة، ونحن بنعتقد أنه العلماء المصريين عندنا هنا ما بيصدوا الدين، لكن استغلوا المسألة دي ليتدخلوا سياسيا في شؤون السودان في محاربة الحزب الجمهوري، والحزب الجمهوري موقفه من الثورة المصرية من سنة 52 واضح بوضوح شديد، خصوصا في كتاب مسألة الشرق الأوسط. ده موضوع نحن راح نتناوله في وقته وبنرد عليهم بتفاصيل وافية من ناحية الموضوعية ومن ناحية الغرض الظاهر في الأمر ده. في بعض الإخوان بيكونوا مضللين لأن العقلية القانونية دائما جانب المعقولية جانب القانون. على أي حال عندما صدر الحكم ده اتصلوا بينا بعض الإخوان وطلبوا مننا أن نسير. بعضهم قال كان حرب تحت المحكمة دفعنا لأن المحكمة ما كانت اختفاض دفعنا بأن نحن ما نعتقد أنه من حق أي إنسان أن يكفر إنسان آخر دينا. فبكل تأكل في ثلاث ساعات المحكمة الشرعية في أمر النفقة وفي الأماكن المقيم بتعرفوها كلكم بدور الشهور الطويلة. المسألة في ثلاث ساعات وحكم غيابي. وفي واحد من المحامين جانا في المكتب يوم المحكمة نحن طبعا ما جينا قلنا عندنا مؤتمر صحفي مع أو في الحقيقة مقابلة صحفية مع مجلة الحياة. فجانا المحامي قال أنا حضرت المحكمة وقلت للقاضي أن الكلام ده أو صحيح انت بتحكم في ردة انسان هو غايب. قال لي ونحن عندنا في اجراءات المحكمة انه المتهم اذا اعلناه بوقت كافي وتغيب الحكم يصدر ان يصدر يمكن ان يصدر غيابيا. قال لي ونحن من جنس كيف يمكن تكون معلوم في مسألة النفقة وقد يجي يفتح القضية مرة ثانية. لكن انت بتحكم في مسألة ردة المسألة دي مش سهلة بالطول. على أي حال المحكمة ما أخذت الرأي وصرفت وفي ثلاث ساعات سمعت أجواب بنديكم منها بعضها هنا من التلفيق من الدعوة من الشهود. ثم في تلك ساعة وده يعتبر أنه مسألة الحيثيات جاهزة لكن نوديكم طرف منها تلك ساعة ما بتمكنوا من أن يقلب أوراقه ليكتب الحيثيات. فجاءت قيلة أقالهم من أمر إجراءات دي رديئة لآخر درجة وأنها ضعيفة لآخر درجة ويمكن نحن أن نستأنف للمحكمة بس أنت تدون تفويض فيها. نحن بطبيعة الحال رفضنا التفويض أن نعطيهم إياه على اعتبار زي ما قلنا أن المحكمة الشرعية ما جهت اختفاض وأن وصولنا أمام اعتراف لها بأنها هي عندها الحق ده. ثم القضية دي قضية كيدية مبيتة نحن بنعرف المسألة دي يعني ما كان يجدي أن نحضر إطلاقا بل الحديث حضورنا لها يعطيهم قوة في أنهم أصدروا حكم حضوري. ولما نقول حكمنا غيابيا في قضية زي دي الضعف معهم أكثر من أن يكون حضوري. الناحية الأساسية دي يمكن تجي في كلامنا فيما بعد أننا نحن بنعتقد أن الشريعة بيحكم بها مش الشريعة الإسلامية الحقيقية إنما هي شريعة مرحلية. الردة مش عقوبة إسلامية في حقيقة الدين وإنما هي في الشريعة في مرحلة من مراحل تطوير مجتمعنا المسلم. الحزب الجمهوري ما هو قائم على شيء أكثر مما هو قائم على كشف حقائق الدين ومسألة الشريعة المرحلية في أمر الدين. ولذلك لا يمكن أن يكون في فرصة لهم لأن نعطيهم الحق أن يستأنفوا أو أن تكون المحكمة عندها فرصة مجادلة نحن في الأمر ده. فنحن قلنا للإخوان اللي جو نحن ما عندنا للمحكمة غير المناشير اللي تشايفونها. المناشير ما كان ممكن تنشر الصحف. بدأت في الحقيقة في حماس نشرت المنشور الأولاني يمكن كثير منكم شافوا بعدين المنشور واحد من المناشير وجد فرصة لينشر بعد ذلك وقفت مسألة النشر بقت بالمناشير. الغرض من المناشير في الحقيقة توعية الناس. نحن ما بنحتكم للقضاء الشرعي نحن ما بنحتكم لرجال الدين لأن تطرح خصومة والخصومة زي ما قال السيد رئيس الجلسة لما عجزوا عن مواجهتها فكريا عايزين يحتموا بالسلطة. والمثلة ما جديدة المثلة فيما يقول فالحزب الجمهوري كانت قديمة من أيام العساكر. أيام العساكر القضاة طلعوا فتوى ما أعلنوها للناس لكن احنا طلعنا عليها في محاربتنا وأوعزوا لحكومة العساكر بأن الجماعة دي عملوا قد يعرض البلد لفتنة وثورة وفعلا ناس طلعت تدخلوا فأوقفوا محاضراتنا في الأندية. واعتقد انتم كلكم بتتذكروا خصوصا الاخ عبد الرحيم العاقل لانه كان بينشر حكاية الندوات اللي كانت بتقام في مدني في دور الجمهوريين سعيد وجلال والباقر وبعض الاخوان هنا، كان ينشر الخبر عنها في السوق. وبعدين الندوات بتاخذ اعداد كبيره جدا من الناس كانها محاضرات في أندية صغيره، فكانت السلطه بتبعث بعض المخبرين البوليس السري وتابعوا المسألة دي، ما شافوا أنه في أي مرة من المرات في حاجة تدل على أنه سيكون في تهديد للأمن. رفعوا تقاريرهم بالصورة دي، سلطات الجيش كانت رفعت الحظر على محاضراتنا لأنهم كانت فكرتنا بيقولوها لهم أن المحاضرات دي بتسبب إخلال بالأمن. ثم استمرت المحاضرات لغاية الأيام الأخيرة قبل الندوة دي بشوية، قبل المحاكمة دي بشوية، كانت في محاضرة سمعتوا عنها انتوا وقيلة مبارح هنا في تقدمة محاضرة البارحة، المحاضرة اللي أقيمت في معهد المعلمين العالي اسمها الإسلام برسالته الأولى لا يصف لإنسانية القرن العشرين. كتب رئيس القضاء قاضي القضاة كتب أبو قصيصة للسيد إسماعيل الأزهري بوصفه رئيس الدولة يطلب منه حماية الدين بالتدخل في ألا تقال المحاضرة. أعلن من الإذاعة أن هناك اتفاق تم بين نائب عميد معهد المعلمين العالي والطلبة بأن المحاضرة ملغية. الإذاعة دي تمت بدون علم الطلبة. الطلبة جو اتصلوا بي في آخر الوقت وقالوا الإذاعة اللي وديعت نحن ما نطرف فيها، ونحن بنعتقد أن المحاضرة تكون قائمة ولا يلغي هذه المحاضرة إلا أحد طرفيها المحاضر والطلبة. هذه الصورة دي أنا ما كان عندي طبعا استعداد لألغيها، وهم ما عندهم استعداد، فالمحاضرة قامت. السلطات جابت عربيتين من البوليس وقفوا برا. كان الامر في الاول ان يتدخلوا لفض المحاضرة، كان التوتر قائم في البلد بصورة كافية، وجدوا ان المحاضرة ماشية بهدوء تام، البوليس ما وجد داعي ان يتدخل، انتظروا مدة برا، عربية واحدة انصرفت، العربية الثانية بقيت، والبوليس السري منتشر في داخل المعهد. المحاضرة مشت بهدوء تام. المسألة نشرت في الصحيفة، وافتكر سمعتوها انه طلبة المعهد المعلمين العالي يقيمون محاضرة يأمر أزهري بإلغائها. وبعدين جاء الخبر أزهري قام قال انا ما امرت بإلغاء المحاضرة دي، ولا علم لي بها الا من الجريدة، ولا دخلت من قريب ولا من بعيد. يعني احنا علمنا في الوقت ذات انه قاضي القضاة ارسل جواب بالصورة. اعلمنا ان المحاضرة ستقام بعد 3 يوم في دار الحزب الجمهوري. قاضي القضاة لما يئس من الاتجاه الاثري مشى للنائب العام يقول له هل في اي قانون يمكن ان يمنع قيام المحاضرة في نادي في دار الحزب الجمهوري؟ النائب العام قال له ما في، دي محاضرة بتقام داخل دار خاصة ونحن في عهد ديمقراطي. يقال الخبر ده نشرته الصحف، لكن ما نشرته الصحف وسمعناه يجوز يكون حق يجوز يكون ما هو حق. قالوا القاضي سألوا هل في أي قانون يحل الحزب الجمهوري زي ما حل الحزب الشيوعي؟ النائب العام قال له حل الأحزاب دي ما عندي أنا. قانون حل يوقف المحاضرة دي ما في، لكن حل الأحزاب أنا ما بعرف عن حاجة ما عندي يعني. يبدو أنه الاتجاه إلى أن تقوم المحاكمة بالصورة دي بدأ من الوقت ذاك، لما السلطات في المستويات المختلفة ما استطاعوا أن يستعينوا بها على إيقاف الحزب الجمهوري من نشاطه أو حله، اتجهوا لأن يرفعوا قضية بالصورة دي. وأفكار الحزب الجمهوري ما جديدة، حتى إعلان على الناس ما هو جديد، ونحن طالبنا مواجهات سنة 60 لما رفضوا عندنا 3 طلبة رفضوهم من المعهد العلمي في مسألة الطلبة بالذات، طلبنا مواجهتهم بإلحاح شديد رفضوا، لا القضاء اتحرك ولا الرجال العلماء تحركوا ليناقشوا في الأمر ده. لأمر ما القضية جاءت في سنة 68، لذلك المسألة مبيتة بصورة ظاهرة ولا يغني فيها أن ترجع لهم أنت لتحضر قضية. فبقت المحاولة لتبرير أنهم عندهم السلطة. نحن رفضنا زي ما بقول للإخوان المحامين أن يذهبوا بالقضية دي ليصححوها. زي ما قلنا لكم مبارح، نحن ما غرضنا تصحيح مسألة الردة، نحن وقع علينا أذى شديد جدا في نفوسنا وعلى أهلنا وأصدقائنا ما في ذلك الشك، لكن هذا القدر من عرضنا نحن نهب لله في سبيل الدعوة الإسلامية. ما عايزين تصحيح الوضع ده بالمرة، عايزين تصعيده زي ما قال السيد رئيس الجلسة، وعايزين رفعه كنموذج للناس ليعرفوا الجهالات المقبلة لتحكم لهم يقولوا الشريعة هي صاحبة الولاية العامة. نحن عندنا منشور هنا بيتكلم عن رأي وفكر قاضي القضاء، ده أنا أفتكر بديكم الفرصة لتدركوا أي نوع من العقليات وراء ما سمي القضاء الشرعي. لما طلع المنشور الأولاني اللي كان فيه حملة عنيفة جدا على القضاء، جابت الصحف كلام طلع في منشور، أنا أفتكر ما ضربات في أنه أقرأه لكم لأنه كله تقريبا فيه نثر لأفكاره وتعليقاتنا بسيطة عليه. المنشور نمرة 4 باسم قاضي قضاة السودان، روت الصحف أن قاضي القضاة قال، ده كلامه، ما نشر لمحمود يعتبر إساءة لأكبر هيئة قضائية في السودان. انتهى كلامه. بعدين جاء كلام المنشور، وأنا أكتفي اليوم من إساءة أكبر هيئة قضائية في السودان بإيراد أقوال رئيسة قاضي القضاة زعموه، قال، ده كلامه، هدفي تبرير حقه في أن ينظر في مسألة الردة. قال شنو؟ قال إن هذه القضية ليست القضية الأولى من نوعها، وقضايا الحسبة التي نظرت أمام المحاكم كثيرة، ومنها قضايا سب الدين لفظا والتي حكم في كثير منها بالردة على من سب الدين، إلا أن هؤلاء تابوا خلال 3 أيام. قال هنا يجي كلام المنشور، هذا ما نسبته الصحف لقاضي القضاة، فهو يرى إذن أن قضيتي معهم ليست الأولى من نوعها، وإنما هي عنده تشبه قضايا من يسبون الدين، وهم بالطبع كثيرون ويزدادون كل يوم، وهم عندما تحاكمهم محاكم قاضي القضاة بالردة ويمرون بالتوبة يتوبون خلال 3 أيام. على هذا القياس قال، وعلى هذه التجارب الخصبة من تجارب المحاكم الشرعية، فلماذا لا يتوب محمود محمد طه؟ ألم تأمره بالتوبة المحكمة الشرعية العليا وأعطته المهلة لهذه التوبة؟ تعليق المنشور، هذه قولة شديدة الدلالة على مستوى فهم قاضي القضاة. إذا كان مسائل سب الدين اللي انتم تشوفوها في مثلا المنطقة الصناعية يمكن في اليوم بالعشرات، إذا كان قاضي القضاة ما بيعتقد أنه في فرق بينه وبين قضية رأي زي قضية الحزب الجمهوري، أنا أعتقد تدينا صورة لمبلغ تقديره هو للمواقف اللي بتحكم فيها، لأنه ما يمكن أنت أن تجلس قاضي على قضية إلا بتكون محيط بالنواحي كلها، بيكون عندك سعة أفق، عندك إدراك وإحاطة وتحليل. هو ما بيرى أن القضية دي غريبة، وكونه مثلا الكتب 15 نشرناها نتوب عنها لأننا أمرنا بالتوبة عنها، ما حاجة غريبة، لأنه بيسبوا الدين قاعدين نتوب. دي قضية من القضايا اللي بتورينا رأي قاضي القضاة. بعدين نسبت الصحف لنفس هذا الرجل قوله، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الشرعية، ده كلامه هو، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الشرعية ضد محمود هو من صميم أعماله، والوقائع الماضية والقانون يؤيدان ذلك الحق، وأن كل ما نشر في الصحف عن عدم حقية المحكمة لإصدار ذلك الحكم خطأ. لماذا؟ ده تساؤل المنشور. قال لأن هذا كلام القاضي، لأن هذا الحكم تترتب عليه أشياء كثيرة مثل الميراث والأحكام الزوجية، وهذه كلها من صميم أعمال المحاكم الشرعية. انتهى كلام القاضي، جاء كلام المنشور. نحن إذن أمام رجل يعرف تخصصه، ضد تخصص القضاء الشرعي اللي وارد في من في قانون المحاكم الشرعية استنباط 1902، قاضي البضاط بيعرفه. أمام رجل يعرف حدود تخصصه وهي الأحوال الشخصية من تقسيم المواريث والمشاكل الزوجية، ولكن القاضي يتوهم أن هذا التخصص الضيق يعطيه حقا لم يعطيه الدستور لمحكمة، وهي إسقاط الحق الأساسي للمواطنين. أنا أفتكر نقطة الالتواء بتكون ظاهرة. هذا أبلغ مثل من أمثلة التفكير المروج، وكيف يصح أن يصير صاحب التفكير المروج قاضيا في أمور الناس وفي الأحوال الشخصية بالذات، وهي ألصق بالأفراد وبالأسر وبالمجتمع من جميع القضايا. اللهم إن هذه غفلة، وقد سنحت الفرصة لتصحيحها، وسيتولى الحزب الجمهوري الدعوة إلى تصفية المحاكم الشرعية الحاضرة حتى تقوم في مكانها المحاكم التي تطبق الدين الإسلامي التطبيق الصحيح. ثم منذ كم أصبح القضاء الشرعي أكبر هيئة قضائية في السودان؟ ده كلام هو، حين كان خاضعا للسكرتير القضائي منذ نشأته وإلى أن أزال الله بالأفندية عهد الاستعمار، أم حين ظل خاضعا لإشراف رئيس القضاء السوداني منذ فجر الاستقلال؟ إن هذا تزييف، فالشعب السوداني يعرف حقيقته. هنا في نقطة أساسية في الفهم، هي إسقاط الحق الأساسي في حرية العقيدة، ده عمل ضد الدستور. الدستور ما بيعطي الحق ده لأي محكمة، أي محكمة ما من حقها، مش المحكمة الشرعية، أي محكمة ما من حقها أن تجلس لتخطف الحق الأساسي في حرية الرأي وحرية العقيدة على المواطن. نحن لما نتكلم عن الدستور بيظهر الأمر أن نحن نتكلم عن النظام المدني. النظام المدني ما عنده قيمة بطبيعة الحال، الناس يفهموا المسألة دي، لكن في حاجة أساسية تلتقي فيها الدستور المدني مع الإسلام، هي ما سمي عندنا نحن بالمادة 5، المادة 5-1، المادة 5-2. المادة 5-1 بتتكلم عن حرية العقيدة، المادة 5-2 بتتكلم عن حرية الرأي، ودي بتعتبر حقوق أساسية، دي بتعتبر هي الدستور. لأن أصل الدستور ما هو شيء إما نصف حمى الحقوق الأساسية. دي بتسوغنا لمسألة الشريعة المرحلية اللي قبل قلنا عنها. أنا أكد لكم أننا نحن ما بنحمل على الدين، على رجال الدين وعلى القضاء الشرعي إذا كانوا هم مخلصين في حدود رعاية الشريعة المرحلية أو الشريعة السلفية، أن نحن بنعتقد أنها خدمت غرضها ولا بد أن تنتقل لأمامها. نحن عندما نأخذهم هنا بنأخذهم على اعتبار أنهم ما صادقين حتى في رعاية الشريعة دي، وهم طوعوا أنفسهم ليكونوا أداة في إيد الحكام باستمرار، وأنهم ما في وقت واحد من الأوقات وقفوا موقف الدين ولا موقف النخوة ولا موقف الوطنية. حتى في ثورة أكتوبر الأخيرة دي كان في منشور يمر على القضاة أنهم ما يشاركوا. عرفت المسألة دي في ثورة أكتوبر القريبة دي، في منشور يقول كده. بعدين لما ظهرت أن الثورة ناجحة لحبوا بالقافلة في العسكر في جميع المواقف، ما كان عندهم أي موقف. وأنا أفتكر أن الكلام ده نحن بنقوله والواحد يشوف فيه تعميم. أنت بتقول القضاة الشرعيين والقضاء الشرعي، ما في ناس شواذ. أنا شخصيا أكبر من في ناحيتي، أكبر من اتصل بالناس دي باستمرار. أنا لما أمشي في أي بلد من البلاد بزور المحاكم الشرعية، بنظر الأحوال الشخصية، وعندي كثير من أصدقاء القضاة، بعرف أنهم ما في شاذ من المقبلين. قد يكونوا في ناس شوية أحسن من الناس، لكن من المؤكد أنه التعليم صح، مش لأنه العنصر البشري اللي يكون القضاء الشرعي دون العنصر البشري بتاع السودانيين، لكن تعرض لتضليل في التدريس. الشريعة الإسلامية بالصور اللي تدرس بها هسه ما بتخلي الإنسان عنده نخوة ولا مروءة ولا دين، بتقتل فيه التفكير. بعدين تعرضت لوقت الاستعمار لأن تكون ثانوية،
وانتوا بتعرفوا ان في وقت الاستعمار الطالب اللي بيمشي للمعهد العلمي هو الطالب اللي ما وجد فرصه في المدارس، كانه منبوذ، بعدين بيمشي يعيش على صوره من حاجه ومن الضيق. ده الصوره اللي انتوا عارفينها تخلق نوع من الحرص، الحرص على الوظيفه، حيث وجد الانسان الوظيفه يتمسك بها ويضحي بكل شيء في سبيلها، في نوع من العبده اللي عايزه تعويض في النعيم الفقد بدري. التعليم نفسه ما فيه ثوره، التعليم في الحقيقه يكثر الثوره في الانسان، فهو ضحايا تعليم الديني في صور مختلفه، من الازهر لغايه المعهد لغايه حتى قسم الشريعه عندنا في كلية غردون، كانوا البضاعة صورة معينة نحن بنعرفهم، نحن عاصرنا الوفد اللي عاش فيه قاضي محكمة الردة في الكلية. توفيق أحمد صديق يعتبر دفعتنا نحن. نهاية التخلف جميع مرحلتهم جميع صورهم معروفة. نحن بنعتقد أنه هم ضحايا لتعليم خطأ. يمكنك ان تعطف عليهم، يمكنك ان تتكلم عنهم بنوع من الفهم عن قضيتهم، لكن لا يمكنك ان تسامح في قضيه فكر بالصوره اللي تقول انه الناس كويسين. يعني احنا بنعرف الموضوع ده. هنا اذا من التبت على القاضي الامر في انه من اجل أن ينفذ حاجة في الأحوال الشخصية اللي هو بيعرف أنها جعلت القضاء الشرعي في المرحلة الثانية يرتفع بيد نفسه حق الدستور ما بيعطيه حتى لرئيس القضاء أو لمحكمة الاستئناف العليا اللي هي إسقاط حق المواطن في حرية العقيدة. فهنا حرية العقيدة هل هي مسألة الدين ولا مسألة الحكم المدني؟ السيد رئيس الجلسة قال لكم انه الولاية العامة للدستور المدني. اذا كانت الولاية العامة للدستور المدني وهو ما بيستحقها يمكننا ان ننازعه يعني. لكن هو في الحقيقة بيلتقي مع الدين، لكن ما بيلتقي مع الشريعة، والكلام ده حصل البارح الكلام عنه، في فرق بين الدين وبين الشريعة. يعني ديننا يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وديننا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ديننا في آيات الأصول اللي تكلمنا عنها البارح جاي بالإسماح، الدين قائم على السماح على المخاطبة بالتي هي أحسن. أنت واجب عليك أن تدعو للإسلام، لكن لا يمكن أن يكون دعوتك للإسلام فيها أي صورة من صور العنف. دينا ظن أن شرعا العنف قام، لانه عندما عرض الدين في مستوى الاسماع في القرن السابع بايات الوصول ظهر ان الناس دون المستوى ده، ان الناس قصه، الناس القصه جعل عليهم الوصي، الوصي امر بان يحملن على مصلحه بالاكراه، وامر بان يشاوروا ليسيروا ليكونوا مرحله من مراحل السير نحو الأمة الرشيدة. الإكراه بيجي بصور واضحة، يعني الكافر مثلا اللي ما بيؤمن اللي ما الدعوة اللي لما تعرض له بيابها بيطلب منه بيعرض له واحد من ثلاثة أمور، إما أن يسلم يكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أو أن يدفع الجزية ويكون مواطن من الدرجة الثانية في المجتمع المسلم ذمي، أو أن يقاتل. واحدة من ثلاثة أمور بتعرض على الناس فيما عدا العرب، العرب ما بتعرض عليهم الجزية، إما الإسلام وإما الحرب. هنا جاء الأمر النبوي اللي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عطوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحق. أمرت، ما يكون في اذهان الناس بحث عن الموضوع ده، ما يكون في راي زي ما هو الراي المايع اللي يقول انه الاسلام ما حارب الا دفاعا عن النفس، لانه انتم بتعرفوا ان الاسلام مش يفتح مصر. هل فتح مصر كان دفاع عن النفس؟ المسلمين امروا بان يحملوا العقيده للافاق لانها فيها خير للناس.
الناس بصر النبي جعل وصي عليهم خلفاءه من بعد اوصي على الناس. صارت المسألة بالصورة دي.
طرف الشريعة اللي هو بعد الانسان ما يزعل للاسلام بالسيف او باي صورة من الصور بعد ما يعرض عليه الاسلام بعد ما يدخل فيه، جاءت مسألة الردة في حديث نبينا انه من فارق الجماعة وبدل دين واقتلوه، وفي حديث انه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. بقت مسألة الردة حد في المسألة دي، لكنها هي طرف من آية السيف. إذا كانت آية السيف هي ترمدية في الإسلام، إذا كانت هي الأصل تبقى الردة أصل، ولكن ما ممكن إنسان عاقل يقول أنه الأصل آية السيف. أي إنسان يعرف أنه آيات الإسماح هي الأصل، آيات الإسماح نسخت بآية السيف. جاءت مسألة وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي هي أصل في الدين، أو لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أصبحت منسوخة بآية السيف، أصبحت حرية العقيدة ما في. وده الحكمة فيه أن الدين كان أهل بلاد، الدين محاط بالأعداء، عايز يحمي نفسه بالصورة، في قانون الحرب محمية، في قانون السلم لازم تكون محمية لأن لا يدخل الناس فيه ويخرج منه تكون مهزلة ويعرض محارب الدين للسخرية. أو أنه الإنسان بيدخل هو جاسر ودخل بصورة من صور الإكرام، لا يمكن أن يترك له الأمر أن يخرج. فجاءت مسألة الردة. فهنا الفكرة اللي احنا بندعو لها في الإسلام هي فكرة الحرية في العقيدة، وأيضا أن حملناه على النفاق. نحن تكلمنا امبارح عن أنه آيات المدينة هي فيها كلام النفاق. القرآن ما فيه آيات المنافقين إلا في قرآن المدينة. دي من النقطة اللي تفكر فيها. إذا وجدت الكلام عن المنافقين ده قرآن مدني، السر شنو؟ السر أنه في مكة ما كان في داعي لأن ينافق الإنسان، لأنه العمل بآية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني الإنسان يمكن أن يكون كافر عين أو يمكن أن يكون مسلم حسب اختياره، لكن ما في شيء يلزم بأن يكتم نفاقه يعلن إسلامه. دي آيات الإسماح نتيجة في التربية دكتورة دي. لما جاءت آيات الإكراه في المدينة جل نفاق، لأن نبينا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصوا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. فقسمة الأموال والدماء أوجبت على عبد الله بن أبي بن سلول أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحسب من المسلمين، وهو رأس النفاق. فإذا هذا على نبي يقول أن العقيدة تحمى بأن المرتد يقتل، أنت رجعت لشريعة ما هي أصل الإسلام. من أجل ذا نحن بنعتقد أن المحكمة الشرعية ما في المستوى اللي تنظر في الأمر ده، لأن مبلغ علمها شريعة ما هي أصل الإسلام، بل هي شريعة سلفية، وأخذ العهد الجديد يطلب أن يبعث الإسلام في مستوى أصوله، وراح تجي حرية العقيدة وتلقاها تتجاوب مع المفاهيم الإنسانية الكبرى اللي هو حرية الإنسان، حرية ضميره في واجبات عليه. المواطن في المجتمع المسلم في واجبات عليه في رعاية حقوق الناس حسب ما ترعاها الشريعة. المجتمع ده يمكن أن يعيش فيه الوطن، يمكن أن يعيش فيه أي إنسان، ما يكون في تمييز ضده لأنه ملته بتختلف عن ملة المسلم. المواطن في الحكم الإسلامي، الحكم الإسلامي أنا أقول مش حكم المؤمنين في المرحلة الأولانية، المواطن في الحكم الإسلامي له حق المواطنية التام وعليه واجب المواطنية التام، وهو أن يعيش في مستوى رعاية حقوق الجماعة حسب ما تسن له الشريعة. احنا قلنا البارحة أن العقيدة اللي هي مرحلة الإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان هي مرحلة، وديننا مرحلته الثانية هي مرحلة الحديقة وهي علم. من مرحلة الحديقة منبعثة شريعتنا في المعاملة، انا افتكر انه دي نقطة دقيقة جدا في امر الدين ومهمة، انه شريعتنا في المعاملة في القصاص وفي الحدود، وهي كل شريعتنا بتكون على القصاص والحدود، ما هي منبعثة من العقيدة وانما منبعثة من الحقيقة، يعني العين بالعين والسن بالسن، هي شريعة المعاملة عندنا في القصاص، لكنها هي في الحقيقة صورة تحتي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بما هو قانون الشريعة، ده قانون الحقيقة عند الله، وده الوجود كله يخضع له، وده قانون الدنيا والآخرة. يا ربنا أدانا منه شريعة تحتيه، العين بالعين والسن بالسن. الحدود والقصاص في الإسلام ما مأخوذة من العقيدة، ولذلك البشرية كلها يمكن أن تكون منتفعة بها. بالمعنى اللي أنت بتقول مثلا لوثني بعيش في المجتمع بتاعك، أنت بتقول له أنت ضل على وثنيتك، لكن إذا قلعت عين المسلم بتقلع عينك، وإذا كان المسلم قلع عينك بتقلع عينه. أنا ما أفتكر في وثني بيشعر بأنه هو مضطهد في مجتمع زي ده، لأن زي ما قلنا الصورة مبنية على أصول إنسانية مش عقيدية. لكن إذا أنت جيت قلت للوثني أنك أنت تعيش في مجتمعنا لكن تدفع الجزية عن يد وأنت صادر لأنك مش مسلم، أصبح التمييز ضد واضح، ولا يمكن أنت أن تتكلم عن الإسلام أن يعم الأرض كلها وينظم حكومة الأرض كلها ويملأ الأرض عدلا كما ملأ الجور، ثم يقوم على العقيدة اللي بتضطهد العقائد الأخرى. وأنا أكد لكم أن الدين الإسلامي لو ما فيه شيء غير العقيدة أصبح زمن انتهى، لأنه زي ما قلنا العقائد ما بتجمع الناس، العقائد بتفرق، والقاعدة فيها قول ربنا كل حزب بما لديهم فرحون. لكن ربنا قال عن ديننا أن العقيدة مرحلة فيه للحقيقة، والحقيقة دي ما عبر عنه بدين الفطرة، ودين الفطرة مخطورة عليها البشرية كلها، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة هي العقول. ديننا الدين الإسلامي هو دين العقل، والعقيدة مرحلة للعقل فيها. ولذلك البارح قلنا أنه قلنا جوهر التكليف، جماعة التكليف في الإسلام أن نفكر. الإسلام جاء بمنهاج ليربي العقول ويريض العقول ويسدد العقول في تفكيرها، يصفيها من الهوى. عند العارفين أنه العقل عقلين، في عقل للمعاش وفي عقل للمعاد. عقل المعاش ده ما عنده وزن كبير عند الله، وربنا يقول هناك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظر للأمر ده، لا يعلمون يعني ما بيعرفوا الحقائق، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، نفع عندهم العلم الحقيقي وأقر لهم الحياة العلم بظاهر الأمور اللي هي مثلا تدبير المعاش اليومي، وهم عن الآخرة هم غافلون. فالدين جاء ليخلي الناس ارتفعوا من معرفة ظاهر الحياة الدنيا لمعرفة ظاهر الحياة الدنيا وباطن الحياة الدنيا اللي هي الحياة الأخرى. والعقل بتاع المعاش بيعرفوه الناس الآخرين غير المسلمين، وبعدين في الآخرة يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وإذا بتعرف وأنا بعرف أنهم بيعقلوا في أمور الدنيا، لذلك العارفين قالوا ده عقل المعاش. عقل المعاش تسيطر عليه أهواء النفس، يعني قد يجي فيه كثير جدا من الذكاء في تدبير أمور الدنيا، قد انحط من الذكاء ويمشي للنفاق والملأ والتدليس والغش من أجل الدنيا. الإسلام جاء ليصفي العقل ده ليكون حر لله. الإسلام دين الفطرة، معناها دين العقل الناضج المتخلص من هواه، بيحكم على الأشياء بدون غرض. تدين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الناس حيث وجدوا مفطورين على العقول، دي حكاية ممكن تتأكد منها. المجتمع البشري، الفرد البشري حيث وجد يتميز على الحيوان بأنه عنده عقل. العقل ده قد يكون في أحط دركات النشاط والقوة والإدراك، لكنه فوق للحيوان. الإسلام جاء لنمي العقول دي لتلتقي في القمة،
اذا التغت العقول في القمة نحن ولا بنتعادى ولا بنتحارب، بيكون الحقيقة انه بنشعر باننا نحن اخوان من ام واب، واننا نحن زملاء طريق، واننا نحن اعوان لبعض لنتخلص من جهالاتنا وعداواتنا. من اجل ده الاسلام لو جاء بوحد البشرية بملى الارض عدل كما مليا الشهر. والاسلام ما بملى الارض ان احنا بنعيش فيها عدل كما مليا الشهر قبل ما يملى ارضي انا وارضك انت وارض الثالث والرابع. يعني ان تعيش، ان نعيش حياتنا نظيفة الصافي الواعي العقل اللي اوجد السلام في انفسنا في داخل انفسنا، العقل اللي عرفت بنفسك واجهت بها وجعلك تعيش في سلام معها مش في صراع معها. عندما تعيش انت في سلام مع نفسك بتعيش في سلام مع جارك. اصل صورة الشقاق والحروب والعداوات والبغضة ان احنا وجدناها ده انعكاسات لان نحن جوا في صراع مع انفسنا. الاسلام جاء للمعنى ده، الاسلام دين الفطرة، مرحلة الفطرة مرحلة علم. ولذلك كلام الاخوان ذات عن مسألة شريعة الردة، يعني مؤكد انها شريعة مرحلية، واذا كان الناس بيعتقدوا انها يمكن ان تكون لبكرة وتتسلط على رقاب الناس بيكونوا جهلوا الاسلام. نحن ما عندنا اعتراض على انهم ما يفهموا كلامنا ده، بل الحقيقة بنتوقعهم انهم ما يفهمونه لانه مستوى ما درسوه بيختلف. بعدين عرفوا انه ما في حاجة مستأنفة في امر الدين، ما درسوه وطلعوا له بشهادات عالمية من المعاهد ادتهم جواز بانهم هم علماء، وانه ما يقال من امر الدين يجي منهم وما يجي من غيرهم، ده كله نحن بنقدره. لكن اذا كانوا مخلصين هم مع الوقوف مع الشريعة السلفية تمام، نحن ما عندنا مانع يحكم علينا بالردة، ونتوقف في مواقفنا دي ونشوف الامر كيف. لكن ان يكونوا ناس مفرطين حتى في دي وسخروا دي نفسها ليعيشوا بها الحياة الدنيا، وانهم متخرين قضاءهم وسلطتهم ونفوذهم باستمرار ليجروا وراء السلطة، وهسع السلطة هي الوضعهم في الموضع اللي هم ماشيين فيه، ده ما نعترض عليه ونحن في امرهم. في مسألة هي ان الكلام اللي احنا بنقوله هو حقائق ودين مش شريعة. في بعض الحاجات اللي احنا بنقول الدين حق لكنها مش شريعة، زي ما قلنا ان الشريعة فرض ومرحلة. كثيرين جدا من الصوفية لاقوا ما لاقيناه نحن. في اوقات اتمكنت الشريعة من السيطرة على الحقيقة، يعني امكن قتل الصوفية اللي قالوا كلمات. الكلام اللي قالوه الصوفية برضو كان ناقص من ناحية الحقيقة، ناقص لأن الحقيقة في الوقت ذاك ما قوية. في حاجة تقال هي أنه الوجود ده دائما محكوم إما بالشريعة أو بالحقيقة، عندهم بالصورة دي. يعني الشريعة عندها شمس تطلع وتكون في كبد السماء وتميل للغروب وتغيب. في أي وقت صاحب الحقيقة يتكلم وللشريعة سلطان هو مهزوم، عند الله كلامه خطأ. واحد لأنه الحقيقة ما بتكون كاملة، اثنان لأنه تكلم بالحقيقة في وقت للشريعة مجال وميزان وحكم، وده بيسمى عند الصوفية أفشى السر، وعندهم بالسر ينباحوا تباحوا دماؤهم، وكذا دماء البائحين تباح. شربنا فبحنا فاستبيحت دماؤنا، أيقتل بواحا بسر الذي يهوى. كلمات من الصور دي بمعنى شنو؟ شربنا فبحنا، الشراب زي ما انت شايف الخمر الحسية لما يشرب الانسان ويسكر بيقلب يلغلغ بحاجات ما كان عايز يقوله لو هو صاحي. الخمر الالهية اللي هي لا اله الا الله لما يشربوها العارفون احيانا يضعفوا عن مقاومة الاسرار فتفشوا، زي ما فشت اسرار الانسان البسكر بالسكر الحسية. ما دام الشريعة في البلغلغ بالاسرار الحقيقة بتكلم بالحقيقة في وقت الشريعة، ربنا جعل لنا في الشريعة عليه سلطان، لانه ده سوء ادب، لانه الشريعة احق بان تحترم من الحقيقة، لانه الحقيقة لتنظيم الحياة الفردية والشريعة لتنظيم الجماعة، وربنا في مستويات الاوضاع دي بدي الجماعة فرصة مرجحة على فرصة الفرد. انت عرفت حقيقة من الادب ان تكتم حقيقتك وتعيش وفق الشريعة. لما تعيش في الشريعة يبقى الدولة اطول الحقيقة. ان قلت انت الحقيقة هي شنو؟ الحقيقة هي ما عليه الناس. يعني انت اذا كان شفت البارات ومؤخرة الفساد قائمة دماها غير رأس الله. لكن في عند ربنا اراد اشياء مرضى. كل ما يدخل في الوجود من ايمان والكفر دخل بارادة الله. لكن ربنا عايز يخرج الناس من ارادته الى مرضاته. من اجل ذلك ارسل الرسل. كأنما يمكن الانسان ان يصور الحكاية دي. الحقيقة زي الماء الملح. زي موجة البحر. بعدين ربنا ارسل الشمس تبخر موية البحر لتقوم بها في السحب لتمطر الامطار تجيك ماء عذب في المطر او في النهر. الماء الملح ده هو الارادة الالهية. الماء العذب هو المرضى الالهية رضا الله. العارفين يقولوا انه الله اراد شيء لم يرضه. اراد شيئا لم يرضه. جايب يقولوا ان تكفروا فان الله غني عنه. ولا يرضى لعباده الكفر. وان تشكروا يرضى. ان تكفروا فان الله غني عنكم. الغني ان ما بيعمل شيء مغالب له. الغني القادر. الغني لما يقول عنا ربنا ان تكفروا فان الله غنيكم عري عنكم معناها ما كفرتم بمراغمة له وكفرتم بارادته. ده معنى ان تكفروا فان الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر. وان تشكروا يرضى لكم. هنا اذا كنت قلت الحقيقة هي شنو؟ الحقيقة ما عليه الناس. ارادة طب ما عليه الناس. هنا لما نشوف الشريعة تغيب تجي شمس الحقيقة. لكن كل شمس تغيب حسا انت منتظر بكرة. على اي حال العادة دي هي اللي اصبحت ما بنسأل نحن في بداهتها. الشمس غابت بكرة انا بجيك يا فلان. بكرة نتلاقى في المحل الفلاني. انت دير واثق او واثق تمام انه الشمس بتطلع بكرة. عند العارفين لما شمس الشريعة تغيب بتطلع بكرة. لكن شمس امس مش زي شمس النهار ده. شمس النهار ده مش زي شمس بكرة. كل شمس هي في الحقيقة جديدة. لكن نحن لعدم فكرنا بنعتقد انه هي الشمس القديمة والامر ماشي بالصورة دي وما في شيء جديد. لكن كل شيء في كل لحظة هو جديد. هنا في الوقت الحاضر ان احنا بنتكلم عنه شمس الشريعة غائبة. الناس ما شاعرين زي الانسان النايم. الانسان النايم في ليلة او في نهار ما بيشعر. قد ينوم لغاية ما تصحيه الشمس. لكن الانسان اللي قام في التلت الاخير ومنتظر الفجر ده شاعر. الجمهوريين في الحقيقة قايمين في التلت الأخير وشاعرين بأنه الصبح قريب بتاع شمس الشريعة غابت من مدة طويلة. أخواننا النايمين قايلين الشريعة لسه شمسها طالعة. دي حاجة أساسية في الموضوع ده. شمس الشريعة غابت بدليل أنها ماها محكمة. ونحن امبارح قلنا لأمر ما الشريعة نفصلت عن حياة الناس. أليست كون الشريعة يفارقوها الناس إرادة من إرادة الله؟ ليه؟ لأنه متأذن بأن شمس الشريعة تطلع في مستوى الحقيقة الجديدة. إذا كان الحقيقة هي ما عليه الناس. ما عليه الناس في الجاهلية الأولانية أنهم مثلا بيركبوا الناقة والبعير بالصورة اللي انتوا عارفينها. وما عليه الناس في الوقت الحاضر بيمشوا للقمر. هسا في الوقت ده ماشي مركب ليلف حول القمر يوم الكريسماس ثم يرسل إشاراتهم من هناك حول القمر. الحقيقة دي عايزة شريعة في مستواها. اي واحد بيعرف الدين يعرف دي. الشريعة طرف من الحقيقة وكل شريعة في مستوى حقيقتها. فجاءت شريعتنا في الوقت الماضي في مستوى حقيقة ما كانوا عليه الناس من سذاجة ومن بساطة ومن جهل شيتة من قصور في الموارد البشرية والموارد الاقتصادية. وجاءت بالصورة ان احنا بنتكلم عن ان الصور منها مرحلية. لابد ان تطلع شمس شريعة بكرة بمستوى حقيقة اليوم. وده ما غايبين عنه الاخوان. انا ما بقول ان نحن بنطالبهم بان يفهموا ده. لكن زي ما قلت بنطالبهم بان يكونوا مخلصين في مستوى ما هم فيه من شريعة.
إذا كانوا مخلصين بتبقى في الحقيقة. إذا كانوا شريعتهم نحن بكون وقتنا ما جلسنا، ولذلك بيكون لهم علينا سلطان. كونهم ما عندهم سلطان، كونهم بيعتقدوا أنه يكفرونا بس ليطلقوا زوجاتنا مش ليقتلونا، ده دليل على أن الوقت وقتنا نحن مش وقتهم، ولن يستطيعوا أن يعملوا شيء في حقنا. بل الحقيقة كل ما يعملوه يزيد حقنا قوة. وانتم بتعرفوا أنه لينتصر محمد كان لابد له من أبو جهل. أبو جهل كان داعي للإسلام في صورة عدو. انتم تتذكروا قصة في 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 حرب بدر، هي لما الأصحاب طلعوا ما كانوا عايزين النفير، عايزين العير. في حرب بدر اللي كانت واقعة حاسمة في تاريخ الإسلام وقررت مصير الإسلام، بدر الكبرى، المسلمين طلعوا ليتعرضوا للعير، والعير كان عليها أبو سفيان جاي من الشام فيها بضاعة القرشيين. بعدين أبو سفيان لما شعر بأن النبي تعرض هو وأصحابه للعير وتخلفوا منه الناس كثيرين لأنهم ما طالعين لحرب، أرسل بعير بسرعة لمكة قال لهم ينفر الناس. فحسب عادتهم الرجل قالوا بيركب البعير أقلب، يعني يقبل على صلب البعير ويشوك ثوبه ويصيح في الناس يا لمكة إن محمد وأصحابه تعرضوا لعيركم. فقام النفير قريب من الألف فيه على راسه أبو جهل. أبو جهل بعداوته المشهورة للنبي ماشي، قام أبو سفيان حاد عن الطريق بالعير، مشى محازي لشاطئ البحر الأبيض، نجا رسل لهم تاني قال لهم لا حاجة لكم بمحمد وأصحابه، إن عيركم قد نجت أرجعوا. أغرب القرشيين قالوا نرجع، والله قال لهم أبو سفيان لا يمكن أن نرجع إلا أن نمشي لمعبد وننزل ونطبح النحور وننحر الجزور وتغني النساء ونشرب الخمر ويسمع العرب بقوة قريش فلا يطمع فينا محمد ولا أي ناس من العرب مرة أخرى. حسادته دي وبغضه ده أن أكل قلبه هو اللي ساقه لأن تكون المواجهة بين المسلمين اللي ما طلعوا إلا للعير وهم زي 313 والمشركين قريبين من 1000، فجاءت المواجهة بهزيمتهم بالصورة اللي انتم شايفينها. فكان أبو جهل في الحقيقة داعي بجهله ببغضه بتعصبه بحقده داعي للإسلام في مستوى كان لا بد للإسلام منه. والحقيقة المعروفة أن الحق بيخدموه أنصار وخصومه، كل معناك أن خصوم الحق مأزورون وخصوم وأنصار الحق مأجورون، الخدمة مقدمة من الفريقين. ونحن الحاجة المتأكدين منها أنهم كل خطوة يحطوها لقدام راح تصعد الفكرة الجمهورية إلى أن ينبلج صبح الحق بصورة تكون الفكرة الجمهورية اللي هي الإسلام الحق في قمة الأمر. من أجل ذلك نحن ما عندنا أي قلق، ما عندنا أي انزعاج، نحن مأزيين أذى شديد. لا يمكن لأي إنسان منكم أن يتكلم عنه الناس فلان مرتد عن الإسلام يطلق زوجه يعمل أشياء زي دي إلا يكون بعيش في أشد حالات الضيق في أشد حالات الأذى. لكن ربنا توعد لن يضروكم إلا أذى، ربنا قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والأمر ده ظاهر، ما نزلوا معانا في قضية من قضايا الفكر إلا كان خيبة أمل خيبة رجاهم ظاهرة جدا ومنهزمين. فنحن ما عندنا حاجة نشتكي منها، بل الحقيقة نحن حامدون لله ومقصرين عن الوفاء بحق الحمد والشكر على الأمر ده. وما نمشي له في قضية محكمة الردة ما أفتكر نطول لكم فيه. في أقوال المدعين، المدعي الأول
فسمى مين؟ داود.
والمبتدع الثاني حسين محمد زكي نشرته الصحف. نحن طلعنا منها كتاب اسمه السفر الاول من سلسلة بيننا وبين محكمة الردة. الكتاب ده طبع 10,000 يتوزع في اقل من اسبوع، وبعد العيد راح تكون طبعته الثانية. الكتاب ده حصر نفسه في تشويه الحقائق، بس في اسفار راح تصدر بعده لتوري سوء فهم الناس دي للدين. لكن يكفي ان نعرض لكم صورة من التشويه، وانا اكد لكم انه تشويه حتى الانسان الما ملتزم باي نوع من الخلق ولا مدعي اي دين ما يحل لنفسه ان يتوضا فيه. نهاية الغرابة هنا نقرا لكم مثلا من الامين داود طرف ومن حسين زكي الدين طرف. طيب محمد زكي دار في الشهادة جو قال ده طرف من الأنواع اللي فيه التشويه. ثم إن المدعي الأول يقول ده الكلام الورد في السفر الأول، ثم إن المدعي الأول يقول أمام المحكم في خطبة اتهامه إيانا، ده كلامه يقول في صحيفة الرأي العام بتاريخ 15/1/65 وكرر في عدة صحف في النشرات التي وزعها، يقول بالحرف الواحد، يبقى ده كلامه هو الأخذ من كلامنا. بدأ نجد أن حظ المرأة في التشريع الإسلامي الذي بين أيدينا حظ مبخوص، فهي على النصف من الرجل في الشهادة وعلى النصف منه في الميراث وعلى الربع منه في الزواج، وهي دونه في سائر الأمور الدينية والدنيوية. فلماذا؟ يقف هنا وهنا يقف من النقل عن منشورنا ليصل إلى غرضه الذي يبيته، وهو تبليل المحكمة ومن ورائها الرأي العام السوداني. فماذا قال الشيخ المدعي؟ قال ده كلام هو ومعنى مبخوص، أخذ من كلامنا، نجد أن حظ المرأة مبخوص. قال ومعنى مبخوص في كتب اللغة بخسه بخسا، نقصه وظلمه، وبخس عينه فقع إلى الآخر. بعدين قال واحد جعلت نصف الرجل في الشهادة بقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. اثنين وجعلت نصفه في الميراث بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاثة وجعلت ربعه بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. دي الآيات اللي قالها، قال الكتاب يمشي هذا ما قاله المدعي الشيخ داود، وهي أخبص أنواع الردة، إذ فيها نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى في كل آية من الآيات الثلاثة. انتهى كلام الشيخ في هذه النقطة في خطبة الدعاية أمام المحكمة. ونحن نحب للشعب السوداني أن يعرف إلى أي مدى تورط هذا الرجل الأمين محمد داود محمد في عدم الأمانة في النقل. إن كلامه الذي نسبه إلينا وارد في منشور الحزب الجمهوري عن المرأة، يعني عندنا منشور 1 و2 و3 مناشير، 3 مناشير عن المرأة. الكلام اللي نحن قلناه هو ده، قال المنشور بتاعنا وحين نجد حظ المرأة في القرآن من المسؤولية الفردية مساوية لحظ الرجل مساواة مطلقة، نجد أن حظها في تشريع الإسلام الذي بين أيدينا الآن حظ مبخوص، فهي على النصف من الرجل في الشهادة، وهي على النصف منه في الميراث، وهي على الربع منه في الزواج، وهي دونه في سائر الأمور الدنيوية والدينية والدنيوية. فلماذا؟ النقطة اللي وقف فيها هنا نحن مشينا، ده كلامنا لسه مستمر. هنا تبرز عوامل التاريخ الموروث من سوالف الحقب، فقد عاشت البشرية حينا من الدهر تحت قانون الغابة، حيث القوة هي التي تصنع الحقوق وهي التي تتقاضى هذه الحقوق. وفي مثل هذا المجتمع فإن الفضيلة لشدة الأسر وقوة العضلات، وليس للمرأة هنا كبير حظ، ولذلك فقد كانت تعتبر عبئا ثقيلا ينوء بها ذووها من الرجال حين يطعمونها من ألم الجوع وحين يصونونها من عار السبت، وهو ما يجعل الناس على عهد الجاهلية يجدون البنات حيات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أو وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كلامنا مستمر. وإذ ورث الإسلام هذا المجتمع الجاهلي فلم يكن مقبولا عقلا ولا عملا إلا أن يقيد من حرية المرأة مهما بلغ من تحريرها، ولقد بلغ من تحريرها بالنسبة لما وجدها عليه من الذل مبلغا يشبه الطفرة. ثم إنه أشار حين قيد من حريتها إلى أسباب تلك القيود، قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ده كلام ربنا. بعدين يجي كلام الحزب الجمهوري في المنشور، قال: فالقوامة معلولة بما فضل الله بعضهم على بعض، وهذا التفضيل يرجع الحظ الأكبر منه إلى شدة الميراث وطول المثابرة في مواطن البعث. ثم ده تفضيل ربنا ثاني، وبما أنفقوا من أموالهم، وتلك إشارة صريحة إلى القوة التي بها يكون اقتناء المال من طول المثابرة وسعة الحيلة. فإذا جاء الوقت وسيجي الذي يقوم فيه القانون مقام القوة والاشتراكية مكان الرأسمالية، فإن القوامة تعطي مكانها للمساواة بلا أدنى ريب، لأن ميدان المنافسة سينتقل إلى معترك جديد السلاح فيه ليس قوة العضلات وإنما قوة العقل وقوة الخلق، وليس حظ المرأة في ذلك بالحظ المنقوص. يستمر المنشور يقول: إن آية الآيات في مستقبل المرأة في القرآن قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، والمعروف والعرف الذي تواضع عليه الناس ما لم يتعارض مع مراد الدين من تسيير الخلق لله على بصيرة. وأما قوله وللرجال عليهن درجة فلا يعني أن مطلق رجل أفضل من مطلق امرأة، وإنما يعني أن على قمة هرم الكمال البشري رجلا تليه امرأة هي قرينته تكاد تتخطى بذلك كل من عداه من الرجال. وأس الرجاء في الآية أن الطريق بها انفتح للمرأة لتطور حقها وحريتها في المجتمع بتطوير مسؤولياتها وواجباتها في الحياة العامة والحياة الخاصة، وذلك تطور لا يحد حد على الإطلاق. المشروع يمشي في سبيله يقول: فتشريع قوامة الرجل على المرأة في الإسلام ليس أصلا، وإنما الأصل المساواة. وتشريع تعدد الزوجات في الإسلام ليس أصلا، وإنما الأصل الزوجة الواحدة للزوج الواحد. ومثل هذا يقال شراء المرأة، لأن المرأة كانت تتزوج بطريق إما السبي أو الاختطاف أو تشترى، وإنما الأصل في الإسلام التكافؤ بين المرأة والرجل في إنشاء عشة الزوجية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذه إشارة بالغة الرفع في تصوير التكافؤ بين المرأة والرجل في الشراكة في الحياة الزوجية. ده كلامنا نحن اللي قلناه. أنتوا تلاحظوا هنا قال الكتاب: هذا ما قلناه في منشور المرأة، وأنتم ترون كيف أن الشيخ المدعي الأمين داود محمد شوه النقد، فهو بدل أن يبتدي بأول كلامنا وهو قولنا: وحين نجد حظ المرأة في القرآن من المسؤولية الفردية مساوية لحظ الرجل مساواة مطلقة، يترك وراءه ليبدأ: نجد أن حظها في التشريع الإسلامي الذي بين أيدينا الآن حظ مفقود، إلى الآخر. وهو بدل أن يواصل النقل بعد قولنا فلماذا، يقف ويذهب ليخرج تخريجات لو واصل النقل لما وجد إليها من سبيل. الكلام قال هنا نقطة صغيرة: إن مثل هذا المستوى من عدم الأمانة ومن التضليل للمحكمة والرأي العام ليجلب العار كل العار على من يتورط فيه لا ضير، فإن المدعي إن استطاع أن يضلل المحكمة فإنه سيقف مكشوفا عاريا على أشنع ما يكون أمام الله ثم أمام الرأي العام السوداني. ده النقل اللي بتروا في أول وبتروا في آخر ليقول أننا نحن بنتهم الله بعدم العدالة، والكلام بين يديه والكلام ده قال يعني انسان انتظر ان المحكمة لما انت تجي تدعي المحكمة توزن كلامك ده، انت اتهمتنا واشرت الى كتب، المحكمة تاخذ فرصتك. شوف انت محاكمنا المدنية مثلا في المسائل الدستورية مر عليها كم زمن، تقلب جميع الاوضاع، لانه ما يقال مسألة خطيرة جدا بتمس حرية الانسان. عادل يتعجلوا في المسألة، واحد يدافع الغرض اللي هم دائما خاضعين له في خدمة السلطة، اثنين لجهلهم بحقائق الحرية بحقائق المسائل، يعني الوزن المقدر لمسائل الناس في حياتهم ما عندهم. والحقيقة أننا نحن مشينا زمن طويل جدا نحكم بشريعتهم اللي هم يفتكروها دي إسلام في مسائل حساسة جدا، هي ما سميناها المسائل الشخصية. نحن ظنينا بإيحاء من الاستعمار أن المسائل الشخصية ما مهمة، لأننا كنا بنعتقد أن المسائل المهمة في حياتنا بيعنى بها المستعمر، مسألة القتل، مسألة المسائل الجنائية، الجرائم، حراسة حياتي وحياتك، كنا بنشعر أن هذه مسائل مهمة ودي بيعنى بها المستعمر. لما قالوا لنا الحقوق الأساس الحقوق الشخصية، الأحوال الشخصية بتعتمد على مشاكل المحاكم الشرعية، افتكرنا أنه الأحوال الشخصية ما هامة. إذا كان ناس بالتقدير ده يحكموا في أخف أشيانا، أنا افتكر نحن في خطر حقيقي، خطر حقيقي يجب أن يصحح، وأنه القاضي يجب أن يكون في مستوى رجاحة العقل وكمال الخلق والنزاهة. نحن بنعرف انه في اول امرنا زي ابو حنيفه قال يبقى قاضي، قال لا انا ما بصلح اكون قاضي. حتى الامير لما يتضايق منه قال لي كذاب، قال لي اقول الامير شهد اني انا كذاب وما بقدر اكون قاضي. ابو حنيفه امام المذهب كان يتحرج. هسه اي واحد منه يمشي لان يكون قاضي شرعي ونظره للموضوع هو نظر الماهيه مش نظر الاحكام اللي يصدرها بيسال عنها امام الله في كل دقيقه وكبيره. نحن تناول الأحوال الشخصية ونفتكر أنه بمثل العقول دي يمكن أن يحكم في الأحوال الشخصية، لأن الأحوال الشخصية ما مهمة. وأنا أفتكر أنه جهل كبير في حياتنا جار من إيحاء المستعمر أن المسائل الهامة هي مسائل المال ومسائل النفس ومسائل الأمن، ودي بيعنى بها المستعمر. لكن الأحوال الشخصية دي معلش، أنا أفتكر أنه جاء الوقت لنتنبه أنه الأحوال الشخصية مهمة، مهمة لآخر درجة، وهي ألفق بي وبيت من أي عمل من تشريع الدولة. من أجل ذلك نحن تكلمنا في مناشيرنا هنا عن تصفية المحاكم الشرعية لتجي المحاكم اللي بتحكم بالإسلام بناس مسلمين عندهم سعة الأفق وعندهم الخوف من الله، أن القبض هو مسؤول عنه. نبينا قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة، يعني من كل ثلاثة قضاة الناجي واحد. هنا بس ده نحن نديكم مثل من الموضوع ده، لأنه في الحقيقة مبذول من الكتاب. ندي مثل من الآخر، حسين حسين محمد زكي، وده غريب لآخر درجة. نحن الحقيقة ما وجدنا كلمات نصف بها بالمرة. هنا قال نحن عندنا مثلا في كتابنا رسالة تانية من الإسلام، قال أما المدعي الثاني فأمره عجب. هو يقول عني، يقول السيد محمود محمد طالب ده كلام هو في خطبة ادعاه في كتابه الرسالة الثانية من الإسلام صفحة 87 النص الآتي، ده كلامنا نحن. قال وما من نفس إلا خارجة من العذاب في النار وداخلة الجنة حين تستوفي كتابها من النار، وقد يطول هذا الكتاب وقد يقصر حسب حاجة كل نفس إلى التجربة، ولكن لكل قدر أجل ولكل أجل نفاذ، والخطأ كل الخطأ ظننا ظن أن العقاب في النار لا ينتهي إطلاقا. ده كلام من نقله من الكتاب. فجعل بذلك الشر أصلا من أصول الوجود وما هو بذلك، وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة. ووقف هنا قال الكتاب، هنا بقول لكم ويقف عند هذا الحد من النقل عن كتاب الرسالة الثانية من صفحة 87، ثم يذهب ليقول عني فهو بذلك لما قال يصبح العقاب سرمديا يصبح انتقاد نفس حاقدة. وقف قال فهو بذلك يصف الله تعالى بالحقد. الكتاب قال ولو كان هذا الرجل امينا اسقطا وعلى الامانه لوفر على نفسه هذه الهلكه التي تورط فيها الى اذنيه. ان النص يقول النزل هو من الصفحه يقول الخطا كل الخطا ظن من ظن ان العقاب في النار لا ينتهي اطلاقا فجعل بذلك الشر اصلا من اصول الوجود وما هو بذلك. وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح انتقام نفس حاقده لا مكان فيها للحكمة. ده الكلام اللي حدث هو لا مكان فيها للحكمة. وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا. ده تركه ليقول انا ربنا صف الله بالحق. ده امام محكمة. وانا افتكر المحكمة لو كانت هي عندها هيبة عندهم هم هذا الرجل اول من تسحب استمارة ليحاكم لانه سخر بالمحكمة ولانه كذب كذب ضار ولانه اتكلم في حق الله بما لا يليق ان يتكلم به انسان لينسبه لعبد اخر. لانك انت ان نسبت لي انا اني انا بصف الله بالحق كانك انت تستحيل ان تسمع كلام مني انا اقوله بالصوره دي كانه في نفسك في شيء منه. اذا كان المحكمه دي مطلوب منه ان احنا ان نحترمها هي كان حقها ان ترتفع لان يحترم الانسان بقدام اخذت بكلامه. هو اهان ابلغ الاهانه وضلل اشد التضليل وفي تلت ساعة جات تحكم له. الكلام نحن عايزين نقل لكم صورة أوسع. هو في الحي نقل نقل مضلل لكن التضليل الكبير هو ما حدث فيه هو زي ما قلنا. وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة لا مكان فيها للحكمة. وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا. انظر الرسالة الثانية من الإسلام صفحتي 87 و88 الطبعة الثانية. برضو في نقله قال ويقول السيد محمود محمد طه في كتاب الرسالة الثانية من الإسلام في صفحة 90 ها هنا يسجد القلب وإلى الأبد بوصيد أول منازل العبودية ويومئذ لا يكون العبد مسيرا وإنما هو مخير ذلك بأن التسير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار فهو أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله ويكون الله. ده الكلام الوارد في الرسالة الثانية عند وجهه. هو وقف هنا ويقف هنا عن النقل يذهب ليقول عنه فهو بذلك يدعو إلى مذهب الحلول وهو مذهب إلحاد معروف. فكيف ينسلخ الفرد من بشريته حتى يكون الله؟ وبهذا لا يكون الله واحدا فردا صمدا فهو متعدد وهذا كفر. يقول الله تعالى كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فمن باب أولى من قالوا بملايين الله. ومن المعلوم ضرورة أن الله واحد فرد ليس بجسم ولا عرض. ومن أنكر شيئا معلوم من الدين ضرورة فهو كافر ومرتد. جاء بارته قال هذا ما قاله هذا الرجل في خطبة الدعاء أمام المحكمة. ولو كان هذا الرجل أمينا في أبسط حدود الأمانة لوفر على نفسه وعلى المحكمة هذه الهلكة التي تورط فيها. فإن النص يقول وحين تطلع ده النص وحين تطلع النفس على سر القدر وتستيقن أن الله خير محض تسكن إليه وترضى به وتستسلم وتنقاد فتتحرر عندئذ من الخوف وتحقق السلام مع نفسها ومع الأحياء والأشياء وتنقي خاطرها من الشر وتعصم لسانها من الهجر وتقضي يدها من الفقر ثم لا تلبث أن تفرز وحدة ذاتها فتصير خيرا محضا تنشر حلاوة الشمائل في غير تكلف كما يتبرع الشذا من الزهرة المعطاة. النقل ماشي. ها هنا يسجد القلب وإلى الأبد بوصيد أول منازل العبودية ويومئذ لا يكون العبد مسيرا وإنما هو مخير ذلك بأن التسير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله يمشي. وليس لله صورة فيكونها وليس لله صورة فيكونها ولا نهاية سيبلغها، وإنما يصبح حظه من ذلك أن يكون مستمر التكوين، وذلك بتجديد حياة شعوري وحياة فكري في كل لحظة، تخلقا بقوله تعالى عن نفسه كل يوم هو في شان، وإلى ذلك تهدف العبادة. وقد أوجزها المعصوم في وصيته حين قال: تخلق بأخلاق الله، إن ربي على صراط مستقيم. وقال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دي نهاية كلامنا. كلامه عن الحلول إذن، لأنه ما نجر لقدام ليرى، وليس لله تعالى صورة فيكون ولا نهاية فيبلغ، وإنما يصبح حظه من ذلك أن يكون مستمر التكوين. وده الحقيقة، حقيقة ديننا، حقيقة ديننا أن المسلم كل يوم هو في شان تخلق بأخلاق الله، وشانه هو شان العبودية، لأنه الحقيقة أنه العبودية والربوبية ماشيات بالصورة السرمدية، ما دام في رب في عبد، كمالات الرب هي ما يتلى عليها العبد، لكن وسيلة سعيه للكمالات أن يلزم صفاته. العارفين قالوا: إن لزمت صفاتك يمدك بصفاته، وتخلق بأخلاق الله، إن ربي على صراط مستقيم. تعني ده مش تعني أن الإنسان يبتعد تكبر. أخلاق الله العدل، الحكمة، الحكمة هي وضع الأشياء في موضعها، العدل له العدل، والرب له القدرة. فأخلاق العبودية في جانب الضعف، أخلاق الألوهية في جانب القوة. إذا لزمت ضعفك عرفت أنك فاني وأنه باقي، وأنك جاهل وهو عالم، وأنك عاجز وهو قادر. إذا عرفت صفاتك بالصورة دي يعطيك صفاتك، وده معنى تخلق بأخلاق الله، إن ربي على صراط المستقيم. وده حقيقة الدين زي ما قلنا. النقطة الحذفة هو ليمشي يقول بالحلول هي دي، وليس لله تعالى صورة فيكونها ولا نهاية فيبلغها، وإنما يصبح الحظ من ذلك أن يكون مستمر التكوين، وذلك بتجديد حياة شعوري وحياة فكري في كل لحظة، تخلقا بقوله تعالى عن نفسه كل يوم هو في شان، وإلى ذلك تهدف العبادة. وقد أوجزها المعصوم في وصيته حين قال: تخلق بأخلاق الله، إن ربي على صراط مستقيم. وقد قال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا معنى أن يكون عالم علم الله وحي حياة الله، اللي هي حقيقة زي ما قلنا حقيقة ديننا. والحديث الغصي اللي هم بيقروه دائما لكن محتواه ما فهم منه، أن ما تقرب لي عبد إلي بأقرب أو بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. وفي رواية ثانية: بل كنت. المسائل دي هنا واردة بالصورة دي، هو حذف ليقول أننا بنتكلم عن الحلول، وبنقول أن الإنسان بيبقى الله، وملايين من الناس يبقى الله، ولذلك نحن مرتدين لأننا عددنا. ما ده مثل من الموضوع، هي الحقيقة عنده أمثلة كثيرة وركزنا عليها الكتاب، لكن نجل الشهود، ونحن ما علقنا على الشهود لحقارة شان في الأمر ده. في الحقيقة قلنا أنه شهادات الشهود بتتكلم عن نفسها، هستعقل برضو في المملكة دي يمكن ما نعلق عليها إلا إذا كان بعدين أسيرت، لكن بس بنقرأها لكم لتعرفوا. بيعرفنا والما بيعرفنا يمكن يشعر بأنه هذه الشهادة شهادة زور. أكد المحكمة الزبير عبد المحمود، الزبير عبد المحمود موضوعنا بيجي معاه يمكن بكرة في الدين ورجال الدين عبر السنين، عندنا سيرة عنه في وقت العساكر، بتقدروا توزنوه فيما بعد، لكن هنا وقت شهادته. شوقي الأسد فيهم برضو. الزبير عبد المحمود هو إمام جامع. لاحظوا رسالة الجامع مشت وين؟ اثنين منهم أئمة الجوامع هنا راح يجيكم. قال أكد للمحكمة أنه سمع المدعى عليه في محاضرة بنادي الخريجين يقول إن الصلاة سقطت عنه، ونحن في الحقيقة باستمرار ظلينا نؤكد مسألة الصلاة. ومبارح في خطيب من هنا من برضو من جبهة الميثاق قال انه الناس قالوا التكاليف سقطت عنا والصلاة سقطت عنا. في ناس يعني يحبوا لو اننا قلنا الصلاة سقطت اما ان يستدينا حق ولا ان يصححوا موقفنا او ان يحبوا لنا الا تشيع الفاحشة عن الذين امنوا لما يصروا أننا نحن قلنا الصلاة سقطت وأن التكاليف بتضبط ونصحح باستمرار. وكل ما يجي خطيب هنا يقول الرجل ده قال كده ايش هذا، ونحن عندنا كتب مكتوبة عن الموضوع. قد لا يفهمونا، أنا بقول الكلام ده قد لا يفهمونا، لكن أنا أفتكر الأمانة تقتضي بأنه الرجل ده يقول متأول، يقول الرجل ده متأول فيما لا أعتقد أنه مرسح التأويل فيه، لكن ما يقول أن الرجل ده قال الصلاة ترفع. واحد من الجماعة لما كنا نحن في الندوات الكثيرة هنا أخونا الخليفة عبد الوهاب مرة قال لي أنا سمعت أنك أنت قلت للناس ما تصلوا، أنا ما جيت أسألك من الكلام ده لأنه أصحابك في مدني أحسن من بيصلي، لو أنت بتقول للناس ما يصلوا ما أولى من اتبعك في ما يصلوا أصحاب، فأنا جيت في الحقيقة لأقول لك أنت قلت شو. وانا ما افتكر هسه امر الاخوان الجمهوريين خاف على الناس حتى يجي مثلا الخطيب زي امبارح يقول انه انا بقول الصلاة سقطت مع اني كتبت فيها كتاب، والكتاب ده طبع للطبعة الثانية ووزع ما يزيد على 15,000 افتكر، وما شرط مطلوب ان يطبع ثاني مرة. يمكن الناس دي لن يقروه ويمكن ان لا يفهموه، لكن يكونوا امنا يقولوا قال انه في صلاتين، صلاة في الدين وصلاة في الشريعة، الصلاة في الشريعة وسيلة إلى الصلاة في الدين، وأنه هو بيعتقد أن بعض صور الشريعة بيدخل فيها التطوير، نحن بنعتقد أن الكلام ده ما حق، ده يكفي في أن الإنسان يوجه له الاتهام. لكن أن يقول باستمرار أنا بقول أن التكاليف سقطت والصلاة سقطت بالصورة دي، أنا أفتكر أنها فيها يعني عدم تربية مش دينية، سيب الدين جعلية ساكت كده ما ترضى الكلام ده. ما يرضى الإنسان أن يكون كذاب مدلس نافق في مسألة حبيلك صغير وتنكشف بسرعة. هنا قال الكلام ده ونحن ما علقنا عليه، ما أعرف أنا نسبت للتعليق عليه وهس عليه، لكن الشوقي الأسد قال أيد أقوال المدعيين. السيد علي طالب الله ذكر أن المتهم قد أخبره حينما كان معا في السجن سنة 48 أنه أي محمود قد أصبح المسؤول عن الشريعة الإسلامية، وأن كل ما مضى من الشريعة منسوخ، وأنه إذا لم يؤمن بذلك ومات يكون قد كان كافر، مات كافر. وذكر أنه في جلسة ضمت الاثنين مع مجموعة من المسلمين الأجانب قال محمود أنه لا يعرف تفسير ومعنى القرآن، شخص غير محمود. وسئل محمود ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولا النبي. قال فقامت مشاهدة بين الشاهد والمدعى عليه حينها وكذب الأول اللي هو عرف البلة ما قاله محمود حتى لا يظن الحاضرون أن هذا هو فهم للإسلام. دي شهادة عرف البلة. وجاءت شهادة عطية محمد سعيد وإمام جامع برضو. عطية محمد سعيد قال في رأيي، وأنا أفتكر أنكم كلكم بتعرفوا أن الشاهد ما مفروض يقول رأي أصل ما مفروض، يعني أول حاجة توقف المحكمة طوالي يقول أنا بشهد على الكلام ده، لكن قال في رأيي، قال في رأيي أن الأستاذ محمود محمد طه لا يؤمن بالله ولا بالنبي محمد ولا بالبعث الجسدي. وقال ان المدعى عليه قد ذكر في كتاباته ومحاضراته انه قد وصل مرتبه الكمال المبتغى اي مرتبه الله. وقال المدعى عليه يدعو الى تجريب صفات المخلوقات من صفات الخالق، وده فيهم الموضوع، وان الخالق هو المخلوق والعابد هو المعبود، وانه يمكن للانسان ان يصل الى مرتبه يتصل فيها مباشره مع المولى عز وجل. وقال المدعى عليه، وقال عطيه قال ان المدعى عليه يدعو للإباحية وتحليل المحرمات في كل ورقة قدمها كل واحد وتلاها أمام هذه المحكمة، وكانت كلها تدل على ردة المدعى عليه عن الإسلام، وقد عزز المدعيان شهادتهم وبشهادة من شهدوا على المدعى عليه بالردة، ومنهم من سمع منه أقوال تدل على الردة عن الإسلام وقد قدم المدعيان كتابين من الكتيبات التي ألفها المدعى عليه، وقد اطلعت المحكمة على بعض فقرات الكتيبات، وكانوا موجود دعوة سقوط الصلاة وعدم وجودها عن شخص المدعى عليه من الأمور التي ثبت دعوة تطالب الحكم بردة المدعى عليه. فهي بعد استماعها للأقوال التي أدلى بها المدعيان ومن شهد معهم، فإنها تعمل جهدا على حمل كلام المدعى عليه محملا حسنا عملا بتعاليم الشريعة السمحاء. وبعد اطلاعه على الصفحات المشار إليها من الكتيبات، قال ابن عبدين في باب الردة: لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامي على محمل حسن. وبأن المدعى عليه يصر على معتقدي ويعمل لنشر هذه العقيدة باسم الدين الإسلامي، فهذا العمل من الأمور التي يقرها الشرع، لا يقرها الشرع، يقر الشرع الحنيف بطلانها كاعتقادي وكقولي بأن الصلاة قد رفعت عنه وأنه غير مكلف بأدائها. فقد جاء في كلام الحنفية قول ابن عبدين في الجزء الثالث صفحة 306 عن الكلام عن الردة: ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة، إلى أن قال: إذ أن ضرره في الدين أعظم وينفتح به باب إلى الإباحة لا ينسد، وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا، فإنه يتمتع يمتنع من الإصغاء إليه لظهور كفره. وقال المالكية: أو أنكر مجمعا عليه كوجوب الصلاة. وأن هذه المحكمة كما تقدم ترى أنه لابد من الحكم على المدعى عليه بالآتي: حكمنا غيابيا للمدعيين حسبة الأستاذين الأمين داود محمد هذا وحسين محمد زكي الدين هذا على المدعى عليه الأستاذ محمود محمد طاهر رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بأنه مرتد عن الإسلام، وأمرناه بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردته، كما قررنا صرف النظر عن البنود من 2 إلى 6 من العريضة، وهي من الأمور التي تتعلق وتترتب على الحكم بالردة، وفهم الحاضرون ذلك. هي مسألة محكمة الاستئناف التي أدلى بها المدعيان ومن شهد معهم، فإنها تعمل جهدا على حمل كلام المدعى عليه محملا حسنا عملا بتعاليم الشريعة السمحاء. وبعد اطلاعه على الصفحات المشار إليها من الكتيبات، قال ابن عبدين في باب الردة: لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامي على محمل حسن. وبأن المدعى عليه يصر على معتقدي ويعمل لنشر هذه العقيدة باسم الدين الإسلامي، فهذا العمل من الأمور التي يقرها الشرع، لا يقرها الشرع، يقر الشرع الحنيف بطلانها كاعتقادي وكقولي بأن الصلاة قد رفعت عنه وأنه غير مكلف بأدائها. فقد جاء في كلام الحنفية قول ابن عبدين في الجزء الثالث صفحة 306 عن الكلام عن الردة: ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة، إلى أن قال: إذ أن ضرره في الدين أعظم من ينفتح به باب إلى الإباحة لا ينسد، وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا، فإنه يتمتع يمتنع من الإصغاء إليه لظهور كفره. وقال المالكية: أو أنكر مجمعا عليه كوجوب الصلاة. وأن هذه المحكمة كما تقدم ترى أنه لابد من الحكم على المدعى عليه بالآتي: حكمنا غيابيا للمدعيين حسبة الأستاذين الأمين داود محمد هذا وحسين محمد زكي الدين هذا على المدعى عليه الأستاذ محمود محمد طاهر رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بأنه مرتد عن الإسلام، وأمرناه بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردته، كما قررنا صرف النظر عن البنود من 2 إلى 6 من العريضة، وهي من الأمور التي تتعلق وتترتب على الحكم بالردة، وفهم الحاضرون ذلك. هي مسألة محكمة الاستئناف. أنا أفتكر أنه أقول لكم كلمتين برضو عن الصلاة وننتهي من الموضوع ده لنترك لكم فيه فرصة. هي الحقيقة الصلاة ما أصبح ناس مدني محتاج إليها، الكلام عن ناس مدني ما أصبح محتاج إليها، والأخ اللي تكلم مبارح هنا عن سقوط الصلاة والتكاليف ما هو من مدني، هو من هو يجوز يكون هسع موجود، أرجو أن يكون موجود برضو، هو من توتي أو بيقابلنا في بري، بيقابلنا في بري كثير. والحقيقة الحكاية اللي لاحظناها عليه أنه دائما في الاتجاه ده، يعني قدر ما نصحح لما نلاقينا في محاضرة ثانية سواء كان بعد شهرين أو بعد سنتين نفس الكلام يقوله مرة ثانية. لذلك نحن نقول كلمتين عن الصلاة، والأمر ده ده اصل الدين. الكلام ان احنا بنقوله ده اصل الدين، يمكن ان ينازع في مستواه ده ويمكن ان يضعف في مستواه ده، لكنه لا يمكن ان يقال انه ما هو من الدين او انه اللي بيقوله كافر. الدين زي ما قلنا عنه مبارح غير الشريعة. الدين هو الحبل المشدود بين الارض والسماء، يعني طريقنا لله فيه على الارض هو الدين، وده معناه المعنى اللي بيقول له دين الله. وربنا يقول افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. هذه الارادة، هل بتسلم لها الاشياء طوعا وكرها؟ دي الارادة الالهية. وانت بتعرف انه الله عالم مريد قادر، دي صفات الله. فصفات الله عنده في عليه، صفات الله هي ذات الله تنزلت للناس لنعرف ربنا من صرافته تنزل الى مرتبة الاسم فكان الله. جاءت الصفات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، تنزل لك لغاية درجات القريبة مننا البنشابه نحن فيها بصورة محسوسة. بعدين صفاتنا نحن مشاركة لصفاته هو، ولولا انه بيشاركوا في صفاته لانقطع الصلة بيننا بينه ولا نعرفه. فربنا في الصفات النفسية المشهورة السبعة، ربنا حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم. وربنا خلق آدم حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم، وأنا وإنت والثالث والرابع كل الصفات دي عندنا. صفاتنا نحن في الأرض في النفس، صفاته هو في الكمال، وأنه سيرنا لله هو الترقي في الصفات دي. لما نبينا قال تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم أوجز العبادة كلها. ولما ربنا قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، ملاقات ربنا ما هي السير له في المكان ولا في الزمان، وإنما هي تقريب صفات العبد من صفات الرب. وإنت بتتعلم وبصورة خاصة، أي نوع من العلم عنده فائدة، لكن بصورة خاصة العلم النافع زي ما يقول العلماء. لما نقول ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله هذيل العبيد بيخشوه بيرجو له وقار بيتأدبوا معاه، هذيل راقين قربت صفاتهم من صفاته. ونحن باستمرار زي ما بنقول بنتعلم بترتقي صفاتنا حتى في الوسائل المدنية. الإنسان بيتعلم ليكون عنده مهارة وعنده إدراك وعنده سعة أفق. في الناحية الدينية حقيقة التعليم هي أن تخرج من الجهالات كل يوم لتدخل في العلم، ويتابع العلم زيادة في حياتك وزيادة في إرادتك وزيادة في قدرتك وزيادة في سمعك وزيادة في بصرك، حسب الكلام اللي قلناه من الحديث القدسي حتى أحبه. قال فإذا أحببته كنت سمعه، يعني كان سمعي سمعه، كنت بصره يبصر بعين الله ويسمع بسمع الله ويعلم علم الله. لكنه علم الله في جانب الإطلاق، وما تدرك أنت منه جانب. وربنا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والحاجة المحددة أنه كل يوم يشاء لنا قدر يتعلم، كل يوم هو في شان، شان ربنا أن يعلم خلقه حقائقه، أن يكشف لنا ذاته تشانه. كل يوم العارفين المتعرضين للمعارف يزيدوا، وعندهم تخلق بقوله تعالى كل يوم هو في شأن. العارف كل يوم جديد، كل يوم يولد جديد، لأنه كل يوم يعرف حاجة جديدة تجدد فكره تجدد قلبه. ونبينا قال إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، يعني قالوا 70 درجة من درجات الرقي يلقاها في اليوم والليلة. كل ما استغفر من درجة ارتفع لدرجة درجة من المعرفة، بعد شوية يظهر له أنها جهل لأنه في درجة أعلى منها، يستغفر منها ليرقى لدي ويستغفر من دي يرقى لدي باستمرار. هنا الدين هو الرقي ده اللي ماشي الانسان فيه ان تكون نهايته الله. ربنا قال هناك وان الى ربك المنتهى. العارفين قالوا ولا منتهى، لانك انت ساير من المحدود للمطلق، والمطلق لا يدرك، كأن كمالات الانسان ما عليها حد بالمره. وده السبب اللي ربنا جعل الانسان خليفه، ربنا فضل الانسان على الخلائق كلها، اعلى الملائكه دون البشر. كل ما هناك انه الملائكه في اللحظه المعينه يكون عندهم درجه قدام البشر، لكن الملائكه لا يترقوا ترقي البشر. العارفين قالوا ان البشر اكمل نشاه من الملك، الملك اكمل درجه. معنى كمال النشأة أنه البشر عنده الاستعداد المودع فيه ليتطور وينمو ويزيد في معارك، لأنه بيخطئ ويصيب، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النفس دي اللي بنسميها النفس الأمارة، النفس النشأت من الحيوانية المتسفلة في شهواتها، في العراك المستمر في أن تسامى وتترقى لله، ما عندها أحد. هي في الحقيقة مخلوقة من ذات الله، من نفس الله، وماشى لله. الترقي ده خلى البشر أكمل من سائر الخلائق، والحقيقة البشر هم خلفاء الله على الكون كله، على الوجود كله. الترقي المستمر ده إلى لا نهاية، إلى الله في عليا وفي صرافته، ده الدين، هو الحبل المشدود بين السماء والأرض. بعدين ما لامس الارض منه ده الشريعه، دي العروه الوثقى، العروه يعني العقده. من اسر وجهه لله الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. هنا باستمرار نحن بنصعد في ترقينا بالحبل ده الى الله. ما اعرف اذا كان اي واحد منكم عنده فكره استعمال الحبل في السير. بعض الجماعه من أهلنا في بارة قالوا لما انتهت المهدية جو في ضاحي من ضواحي الرفاع، بعدين كان لسوء التغذية في الأيام الأخيرة كلهم بالليل جهروا ما بشوفوا إطلاقا، بعدين في محل بيتلعوا فيه ويتعشوا، كل واحد بالنهار شاد له حبل من محل العشاء لبيته، بعد ما يتعشوا يمسك حبله ده يمشي يرقد لغاية ما وجدوا اللبن والخضار في الخريف فتحوا. كلنا نحن ماسكين الحبل ده نرجع له لمصدرنا الجوع منه، ده ما بينتهي اصلا، ده الدين. ونحن امبارح اتكلمنا عنه، قلنا ربنا قال شهد الله انه لا اله الا هو، دي الشهاده في السماء عنده، ما بيشهد بوحدانيته الا هو، لانه لا يعلم الله او لا يعرف الله الا الله. قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله، يعني لا يعرف الله الا الله، لانه الغيب المطلق هو الله. الغيب يبتدي من الثانيه المقبله غيب، لكن في نهايه الغيب الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. شهد الله انه لا اله الا هو، لا يستطيع بشر ولا ملك ان يشهد بوحدانيه الله الا الله. لكن لا اله الا الله نزلت لنا في الارض ونحن بنقولها، كأنه في الحقيقة بنقول في طرف نقصنا، وكل يوم يجب أن نحسن ليكون هدفنا أن نقول كما تقوله هو عن نفسه. وهيهات الإسلام بنفس الصورة دي، إن الدين عند الله الإسلام، قال في السياق نفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قلنا عند الله الإسلام، عند دي ما في ظرف زمان ولا ظرف مكان، عندما يتناهى الزمان والمكان وتكون خارج الزمان والمكان لتكون عند الله في صرافته، حيث لا يوصف بمكان ولا يوصف بزمان. ثم هذا الدين نزل لأرض الناس، فكان الإسلام اللي بتقول فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعمل بالجوارح. في الأمر ده في الدين في صلاة، وفي الشرع في صلاة. دي الأمر اللي نحن بنقوله هو في الوقت الحاضر ما بيفهم، وهو مستغرب لأنه مستمد من التوحيد. الصلاة الفوق، الصلاة اللي هي في الدين، هي الصلة اللي قال عنها نبينا الصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة في الشريعة هي الجان عنها نبينا الصلاة معراج العبد إلى ربه والمعراج عن السلم. بعدين الصلاة الكبيرة دي، الصلاة في الدين جبريل بغايب عنها ما حاضرة، عندما جاء نبينا عند سدرة المنتهى جبريل وقف قال له تقدم، هذا مكان يترك فيه الخليل خليله، يعني ده محل وحشة ما في أنيس فيه، نمشي سوا. قال لي هذا مقامي ولو تقدمت خطوة لحسرت. عند سدرة المنتهى تقدم نبينا وحده ليس بينه وبين الله حجاب، يرقى فيه رفع الحجب بينه وبين ربه إلى أن جاء في مقام حكى عنه القرآن قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، السدرة هي الحقيقة المحمدية، يغشاها من التجلي الإلهي ما يغشاها، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى يعني نبينا خرج عن الزمان والمكان، لا اشتغل بالمستقبل ولا بالماضي، ما فكر أنه ترك في مكة شنو زي ما يكون شانك وشاني فيما يخصنا، ولا فكر في اللحظة الجاية يحصل شنو من الغيوب ومن الوحشة اللي هو مقبل عليها ومن الخوف. أنس اطمأن بذا وحدة زمانية في وحدة مكانية في وحدة ذاتية بالتوحيد المطلق ده شاهد الواحد، وجاء الشهود الذاتي من هنا جاء قال لنا الصلاة صلة بين العبد وربه. لما رجع على الطبيعة جاء جبريل من مقام دون مقام ما زاغ البصر وما طغى في مدى في مقام قاب قوسين أو أدنى عند سدرة المنتهى فرضت له الصلاة الشرعية وجل نبينا بها، وربنا قال له من الليل فتهجد به نافلة له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام الذي قامه بين يدي الله بدون غفلة. القرآن جاء يقول لنا أن الصلاة دي وسيلة للصلاة دي، والصلاة دي سماها الذكر، وقال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لذكر الله أكبر يعني الصلاة في الصلة أكبر من الصلاة في المعراج، ذكر الله الحضور مع الله بدون غفلة، هذا الذكر في الحضور مع الله بدون غفلة زي ما قلنا هي الصلاة في الدين، وجبريل ما هو حاضرة لكن جاءت الصلاة الشرعية لتكون وسيلة لها. ونحن لما نتكلم عن الصلاة، الصلاة وسيلة، الكلام ده ذاته مستغرب مع أنه مبذول طوال في القرآن بصورة ظاهرة، لما قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أنت تشعر بأنها في غرض من الصلاة، هذه الصلاة الشرعية. ودي بالمناسبة دي نحن ما بنقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنا انتهيت عن الفحشاء والمنكر لذلك ما بصلي، ده كلام فارغ. مش حكمة الصلاة في الحقيقة هي دي، حكمة الصلاة أن ترفع الإنسان للصلة المستمرة، والصلة أن الإنسان مجاذب بين الغفلة والحضور، مجاذب بين الأرض والسماء لأنه نشأ من الأرض، فلما يتسفل لأرض ويغفل من الله عايز الصلاة ترفع تاني للحضور. ولذلك قال إليه يصعد الكلم الطيب اللي هو لا إله إلا الله والعمل الصالح يرفعه، هو الإنسان بالصورة دي. فالحكمة في الصلاة مش الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مع أنه ده فيها لكن درجة قريبة جدا، الحكمة فيها أن الإنسان حارب بها الغفلة باستمرار، والغفلة لن تنفك عن الإنسان إطلاقا في السيرة السرمدية، لأنه الغفلة هي وجود النفس البشرية مع الذات الإلهية، الله موجود وهو عايز يخرج من وجوده للوجود المطلق ولا يمكن، الوحدة المطلقة زي ما قلنا قبل في شهد الله أنه لا إله إلا هو، الوحدة المطلقة حظ الله وحده، ونحن فينا الثنائية، الثنائية هي إرادتنا مع إرادته، كل محاولتنا أن نخرج من إرادتنا لنرضى بإرادته. هنا جاء الصلاة عشان الرضا ده قال لنبينا كده فاصبر على ما يقولون، قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الآية دي فيها الصلوات الخمسة لعلك ترضى، فكون الصلاة وسيلة إلى الصلاة الشريعة وسيلة إلى صلاة الدين تأصلها مع إذا كلام مع أنها مستغربة لكن نصوصها واضحة وقاطعة. هنا صلاة المعراج نبينا ما ترك إطلاق، بل أنها في الحقيقة جعلت قرة عينه فيها. الحديث اللي قاله قال حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عينه معناها طمأنينة نفسه كل ما استوحش. والسبب فيها أنه عندما يقوم بين يدي الله في الصلاة ترتفع صلته، يعني صلاته في الحركات روح صلاة الصلة، وهو يتهيأ من كل دنياه ليخرج نظيف، عشان عندما يقول الله أكبر ما في شيء يتنازعه. وانتم بتتذكروا كلام يعني قلناه مرات هنا، انه مرة اقبل لأم اصحابه في الصلاة، فعندما اوشك نيه بيده في التكبيرة قال هرول للحجرة جراجة، لقى الاصحاب عليهم حالة استغراب، قال لهم لعلكم راعكم ما فعلتوا، قالوا نعم يا رسول الله، قال فإني تذكرت أن في بيت آل محمد درهما فخشيت أن ألقى الله وأنا كامل. بيلقى الله لما يقوم في الصلاة، أول ما يقول الله أكبر لاقى الله، لكن إذا كان هو كانز في حجاب بينه وبين الله، هو الكنز، لأنه الكنز في حقيقة التوحيد سوء ظن بالله، يعني أنا ما مستعد ألاقي الله وأنا ما عارف رزق بكرة هو شو، بخطه بوراي وأنا مطمئن بالرزق ده بعد ذلك ألاقي الله، هذه ملاقاة ناقصة. أنا وياك نسمح علينا لأننا في مستوى في وعد نحن ما بنقدر نكلف بها، لكن هو كل فيها أن كل دنياه يأخذ منها زاد الراكب لألا ينشغل عن الصلاة. فقال خشيت أن ألقى الله وأنا كاذب، لأنه بيلقى الله في الصلاة جعلت قرة عينه في الصلاة. المنهاج ده في الشريعة، في شريعة نبينا هو الأثمر حقيقته. وامبارح نحن تكلمنا هنا قلنا أصل ما في شريعة استعملت استعمال صحيح إلا تثمر حقيقة. إذا كان في شريعة عند العابد ما أثمرت حقيقة ده استعمال خطأ، حق يفكر في أنه في خطأ في مكان في عمله. ما في حقيقة بدون شريعة إلا عند إنسان عقله ذهب، في ناس بنجذبه، لما نجذبه يصبحوا أصحاب حقيقة ما معها شريعة، دير عندهم في الصوفية ناقصين، ده قد يفرط في شريعته، في شريعته الجماعية، يعني يمر عليه وقت ما يصلي، لكن عندما يفيق يصلي، زي عبارة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هم حتى بالحمرة الإلهية ينجذبوا بالصورة ما بيعرفوا يقولوا شنو، لكن مجرد من يفيق يصلي ثاني مرة. ولذلك قالوا هم ولا تلوم السكران في حال سكري، لقد رفع التكليف في سكرنا عنا، لأن العقل ذهب، ما عندهم أن صاحب الحقيقة بدون شريعة كامل. ويقولوا هم لأدبهم فلان اللي بكون صاحب حقيقة بدون شريعة يقولوا سلموا له بحاله، لكن ما تقلدوه وما تقتدوا به، فلان يسلم له بحاله ولا يقتدى به. فحقيقة النبج أن يكون الإنسان صاحب شريعة وحقيقة. نبينا قال في عمله في الصلاة دي قال عملي طريقة، دي شريعته هو الخاصة في سنته، وحالي حقيقة، طريقته دي تثمر حاله اللي هي حقيقته. إذا كان أنت شايف الموضوع ده يبقى شريعة نبينا طرف من حقيقته. كل واحد مننا نبينا مسيره لأن يكون عنده حقيقة، نحن بتقليدنا له نمشي لأن تكون عندنا حقيقة. والحقيقة هي زي ما قلنا مبارح معرفة الواحد، معرفة أسرار الألوهية. نبينا قال فيها إنما أنا قاسم والله يعطي، أنا قاسم يعني أنا مرسل بالشريعة، الله يعطي الحقيقة، إنما أنا قاسم والله يعطي ومن يريد به الله خيرا يفقهه في الدين. نحن لما نعمل في الشريعة بإحسان تبدأ تكون عندنا حقيقة، الحقيقة دي صغيرة 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 مكبرة، زي المرأة لما مثلا تهز اللبن، نحن زي المادة بتاعت اللبن كلها، لكن عايزين نمخض لبننا ده حتى تطلع منه زبدة، الزبده اللي انتوا بتشوفوها بيعملوا منها السمن جاد بالهاز ده. انت صلاتك في الحركات وصيامك في التعب والعنف الجسدي ده كانك بتهز لبنك ليطلع زبدته دي. شريعتك اذا كان محطها مقضى حقيقه تطلع زبدته بالصوره اللي هي حقيقه. هنا كل صاحب حقيقه مجود عنده شريعه. شريعه الصلاه في الشريعه المعروفه دي هي شريعه نبينا مش شريعتنا نحن. في ناس كثيرين يقولوا النبي ما ترك الصلاه ليه؟ لانه زي ما قلنا انه الصلاه هي طرف من حقيقته، هي باستمرار بتنضج حقيقته بترفعه للصله. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصلاه في الشريعه هي شريعتي وشريعتك، لكن ما نبي الاصاله فيها. بالتقليد له صلوا كما رايتموني اصلي، حاكوني. نحن في محاكاتنا له بنتعلم، ونتعلم مقدار كبير وتكون عندنا حقيقه كبيره، لكن عندما نجي عين شهود الذات لنضج حقيقتنا زي الحكايه اللي حصلت له هو عندما تخلف جبريل، لا يمكن ان يتم هذا الوضع وبينه وبين الله واسطه. لانه شهود الذات انما هي ذات في مقابله ذات، ذات العبد في مقابله ذات الله. وكانما نبينا بنفس القدر اللي بينه جبريل خلى بينه وبين الله بيسوقنا الى مقامات فردياتنا ويقول لنا ها انت وربك. وده كمال تبليغه. جبريل اتخلف في المقام ده لكمال لنقص نشأته. نبينا محمد اتخلف في المقام ده لكمال تبليغه. يسوق للمقام ده ويقول لك ها انت وربك، تلقى حظ من الشهود الذاتي وتاخذ في الوقت ده شريعتك صلاتك من الله بلا واسطة انت فيها اصيل تستمر فيها ولن تنقطع عنها اطلاقا. عندما تنضج حقيقتك تاخذ شريعتك الفردية في صلاتك في كل عبادتك. هنا الامر ده قد يكون ما مفهوم. انا ما بطلب من اي واحد ان يفهمه بالصورة دي، لكن يحكيه عني زي انا ما قلته. إذا كان حكاوى عن يده أنا ما قلت، لا يمكن لإنسان عنده ذرة من العقل أن يقول فلان مرتد. لا يمكن، لسبب واحد بسيط، هو أنه الكلام ده بيقول أنه ربنا كلفنا بالعبادة لحكمة، مش كلفنا بالعبادة لأجل العبادة. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة إذا كان نحن أدركنا الحقائق دي، العبادة عندها معنى إيه؟ معنى أن نعبد على الشريعة، ومعنى أن نعبد على الدين. المعنى الما متنايل قبل قلناه عن الدين، والمعنى النزل لأرض الناس في الشريعة. ربنا قال في العبادة، قال لنبيه قول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفاه النبي بالصورة دي في الحقيقة الشرعية، صلوا كما رأيتموني أصلي. بعدين ربنا امرنا، لما امرنا بلسان نبيه ان نصلي في الشريعه بالصوره المعروفه، امرنا بلسان عزته ان نكون له عبيد. فالعباده وسيله للعبوديه. العبوديه نفسك الطالع والنازل عباده لله. العبوديه ان تكون بين يدي الله زي ما قالوا كالميت بين يدي الغافل لا يسال ولا يعترض عليهم. العبودية أن ترضى بالله رب وتسير وراءه. والحقيقة أنه نحن بنسير وراء النبي لنسير وراء الله. من لما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، معناه من يقلد النبي بإتقان يقلد الله. وتقليد الله أن تسير وراءه، أن لا تعترض على إرادته. وحتى نحن باستمرار ما بنرضى بالله، نحن اكثر وقتنا ماشيين قدام الله لكن ما شايفين، لاننا عمايا، لاننا ما بنفهم. كل حاجه عايزينها تكون ارادتنا نحن مش ارادته هو. وكل العباده جات لنخلي انفسنا وراءه، لنرضى بارادته، نعمل المجهود الواجب امامنا في الواجب المباشر. مجرد من تجي النتيجه وفق ارادته هو نرضى بها، لانه هو اعلم بين مننا وارفق بين مننا واولى بين مننا. وقال عسى ان تكرهوا شيئا، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فاذا المساله في حقائق هي اصل الدين اللي احنا بنتكلم عنه. والسبب في اننا مشينا لاصل الدين لانك انت زي ما قلنا امبارح عايز ترفع عمود التوحيد لقمه لتطلع منه التشاريع اللي بتخدم مستوى المجتمع الحاضر. اذا كان هنا في نزاع في الفهم لا يمكن ان يرقى الى ان يقول انسان لانك ما بتفهم الكلام ده فلان مرتد عن الاسلام، بل الحقيقه انه فلان توغل في الاسلام بالصوره اللي بيقدر من شاف له. طيب على اي حال ده ما يمكن ان يقال عن محكمة الردة، والحقيقة كلام طويل عنها، كل معناه ان نحن بنحب انه الرأي العام السوداني السنير لانه في خطر دائم في بداية حملتنا نحن. المسألة دي المواجهة جاءت بفعل الله فيها رفعوا هم للموقف ده. نحن زي ما بنقول ما غررنا ان نصحح حكم الردة، لكن راح نخلص الناس ان شاء الله عن حكم الجهل العايز الفرض عليهم بتبرير ما سمي دستور الاسلام وما هو من الاسلام في شيء. وهؤلاء الرجال اللي بيمثلوا الدين نحن بنعرف تاريخهم عبر السنين، بكره راح يكون لنا معاهم شان لنكشف لكم موضوعه. ما عاشوا للدين ابدا، وانما عاشوا على الدين على طول المدى، واساءوا الى تمثيله ابلغ الاساءه، وصرفوا عنه أحسن الشباب اللي عندنا. ونحن المسؤولية بتاعة الانحرافات كلها في الحقيقة بنضعها عند باب دارهم، هم المسؤولين عن الوضع ده. عايزين نبعدهم من وجه الدين ليخلص للشعب السوداني إن شاء الله الوصول له، وده ما وظفنا أنفسنا له، والله المستعان على ذلك. بعد هذا العرض الوافي المستفيض الذي لا يحتاج منا الى توضيح نفتح باب النقاش. وقبل ذلك نحب ان نذكر بمحاضرة الغد الدين ورجال الدين عبر السنين، والان نفتح باب النقاش.
نحن بنسمع كثير السيد محمود جاء رفض عنه الصلاة. ما سامع؟ أنا سامع برضه. بنسمع كثير إنه السيد محمود بيقول أصلا رفض عنه لأنه وصل مرتبة ورفض عنه الصلاة فيها، اللي هي أربع ركعات مثلا الظهر والعشاء أربع ركعات، هل بيؤديها ولا رفض عنه زي ما قالوا؟ ما بيؤديها مثلا. أربع ركعات الظهر الخمسة مثلا بيؤديها كما بيؤديها احنا عاديين، ولا هو فيها لأنه في المرتبة رفعت عن فيها.
فكرة الموضوع ده كان واضح حتى آخر المحاضرة كانت مخصصة للمسألة دي، واضحة خالص يعني من حديث الأستاذ عن الصلاة. وأنا بعتقد إنه إذا كان الأخ عنده ما زال لبس في الكتاب يا اخ انا افتكر احسن ما تدينا مجال برضو، انت سألت ونحن ردينا عليك، اذا كان ما مقتنع بالسؤال ده ممكن معلش يعتبره ما تعتبره في كتاب هناك عن الصلاة اقراه وتعلينا باخر هنا. وضح للحاضرين هنا في هذه الدار اللبس اللي اثر على الناس حكايه انه رفع عنه الصلاه، وتكلم عنه كثير جدا جدا، ولا زال برضه في كتب في الخارج لاي واحد عشان يفهم الموضوع بتاع رفع عنه الصلاه ده شنو. نحن واثقين كل صغر ان الاستاذ محمود اقنع عدد كبير جدا او تقريبا كلنا بالموضوع ده، لكن في افتكر هنا حتى اخ هنا بيسال سؤال، هل الاستاذ محمود مختار بيصلي الصلاه كامله وحس الليله ادت اربع ركعات حكت العصمه في الكوزور ام لا؟ عشان كده ما طلب الاستاذ محمود، لكن في من حق الانسان الحاضر في هذه الدار والانسان المحاضر دي وبالرغم من وجود الكتب الكثيره دي وبالرغم من اللي حضر وضح الاستاذ محمود حق خوف يجاوب على السؤال بتاع العقلية، هل الأستاذ محمود بيصلي الأربع ركعات والليلة يصلي الأربع ركعات الظهر والعصر أم لا؟ أبتدي السؤال ده مجرد في مجال البساطة، يقول أي أو لا، عشان يغنى أي أقل المستمع ليا، نحن مستمعين، لكن إيه من الأستاذ يغنى على المحاضرة ليا أو الإنسان اللي جه مخصوص من أجلها ويحضر محاضرته أي ولا لا؟ فنرجو من الأستاذ أن يجاوب على هذا الأخ اللي سأل السؤال ده. وشكرا.
اسمع، هي لا هجرة طويلة عليك، انا ما صليت الظهر اربع ركعات بالصورة اللي انت بتصليها ولا قاعد اصليها. ده بجابة على الزياد في الموضوع ده. لكن انت اذا كنت عايز تصل حقيقة دينك، الكلام انا قلته، الكلام انا قلته واضح للناس المقبلين بقلوبهم ليهم. لكن اذا كنت انت فعلا بتحاول ان تثير مسائل ما الغرض منها الفهم، ما تجد غير انك بتواجه باشياء تسوء. فانا لما بشرح عشان ما ارميك انت في الفتنة، لما انا ما كان ممكن بإيجاز، انا ما بقول الكلام اللي انا بقوله، انت ما جيت جبتني للمنصة دي عشان اتكلم، ما انت اتسببت في ان نفتح نحن الدار دي ونتكلم عنها باستمرار. انا لما اجل المنصة دي بجل انا اقول للناس الحقائق بدون اي مواربة، وانا ماني خايف من احد اطلاقا. فيبقى انا لما اشرح لما اشرح في الحقيقة رفقي بك انت، فانت حقه تحاول ان تفهم، مش انت تحاول ان تثير الفتن بالضبط اللي كنت بتضبط لغيرك. انا لو كنت اجيز من قبلك وقلت لكم مثلا يا جماعة انا ما قاعد اصلي كلية، ولا صلاة الدين ولا صلاة الشريعة، انا ما قاعد اصلي، انا افتكر ان ضللتكم، لو قلت هلاك بصورة ما فيها شرح وافي برضو انا ضللتك. انا حريص على ان الكلام اللي انا بقوله يسوقك للخير ما يسوقك للفتنة، من اجل ده شرحتك. فانت لما قام في بالك انك انت تجي تسأل من المنصة دي محمود بيصلي الظهر زي ما صلاه في الصلاة الماضية، ويقوم في بالك انه محمود ممكن يجي يقول لك والله انا صليته، تفتكر اني انا بجي اقول لك الكلام ده بغشك؟ لما انا اقول لك انا ما صليته، تفتكر انا بعتقد في نفسي اقول لك بايجاز الصوره دي ان انا نصحتك؟ فانا تعبت كل التعب، كتبت لك الكتاب وشرحت لك الامر ده لاعصمك من ان تنفتن. انا بصلي الصلاه اللي عايزها الله، الصلاه اللي ربنا جعل صلاه الشريعه اللي انت بتصليها وسيله ليها، وانت بتصليها ما وصلت للامر المطلوب، وصلاتك ما مقبوله عند الله. الامر اللي عليه واسع الفضاء كله، الامر ان احنا في مشكلة عنه انه صلاتنا بقت صلاة بلا روح. الامر اللي انا عايز يرجع لكل الاخرين هو ان تكون الصلاة عندها روح. الروح موزياك لين هو ما تكلمت ليه عنه، ان الشريعة الجماعية الحكمة وراها ان تسوقك الى الشريعة الفردية في صلاتك، وانه نبينا صاحب شريعة فردية، وفي صلاة الفردية جبريل كان دون ان يدرك المقام بتاع الصلاة الفردية. الشرح ده كله ما ادى عنك، خذ الاجابة عني، انا ما صليت الظهر وما بصليه بالهيئة اللي انت بتصليها، وانا عايزك انك انت تصلي الظهر وتصليه بروح ليوصلك الى مقام شريعتك الفردية، لانه ده مراد ديننا.
إذا كانت ليلة القدر تنزل على الناس بعد رمضان، لحسبت أنه تتنزل علينا هذه الليلة في هذه الأيام. إن اللحظات الجميلة النبيلة الوطيئة الوضاعة المشرقة الغنية المتعافية التي أشكاها في هذه الدار جعلتنا نقف وجها لوجه أمام العلم الغزير والمعرفة. إذا كان العلم يمشي بين الناس في شخص، لكان هذا الشخص هو الأستاذ محمود طه. وإذا كانت المعرفة تتجسد في جسم لكان هذا الجسم هو جسم الأستاذ محفوظ رحمه الله. وإذا كان الفكر يتغنى انتشاء وطربا تتغنى باسم الأستاذ محمود محمد طه. إن الأستاذ محمود محمد طه إن الأستاذ محمود محمد طه عملاق ذو أفكار عملاقة، وليس غريب على الأذهان الضيقة المعممة ألا تفهم هذه الأفكار العملاقة. قضية الفكر وحرية الفكر في هذا البلد قضية ليست جديدة على هذا المجتمع، فقديما يحدثنا التاريخ كيف أن كل من أتى بفكرة جريئة جديدة كيف لاقى العنت وصنوف الإرهاب، قليل حرق بالنار لأنه فقط أثبت نظرية بسيطة علمية وهي أن الأرض تدور حول الشمس وليست الشمس هي التي تدور حول الأرض كما كان يعتقد رجال الكنيسة، فكان جزاؤه الحرق للناس. وفي مصر لغي جهابذة الفكر وعمالقة الفلسفة من أمثال زكي مبارك والدكتور طه حسين الإرهاب بل التكفير والطرد من حظيرة الإسلام فقط لأنهم أتوا بأفكار جديدة نيرة غريبة على مجتمعهم. وماذا حدث؟ الذي حدث أن أفكار طه حسين وزكي مبارك لا زالت تعيش بين الناس وستظل تعيش بين الناس ما دام هناك فكر وما دامت هناك معرفة. ولكن الذي حدث أن كل ما أتوا به من بهتان في حقهم من رجال الأزهر قد تلاشى. فعزاء الأستاذ محفوظ رحمه الله أنه لا كرامة لنبي في وطنه، وإذا كان لي أن أقول شيئا في هذا المجال وكيف يستطيع الأطفال لأقول شيئا في هذا المجال، ولكن أستميح لنفسي العذر بأن أوجه هذا السؤال للمفكرين في هذا البلد والحاذبين على الفكر في هذا البلد. وأنا أعتقد أن الأستاذ محمود محمد طه هو أول المفكرين وهو غائد المفكرين وهو أستاذ هذا الجيل. سؤالي لكل هؤلاء وأولئك كيف نحرر الفكر من الإثارة التي يرزح فيه الآن؟ كيف نستطيع أن نجعل الشريعة الإسلامية تنطلق في رحاب أوسع من التي ترزح فيها هي الآن؟ وفي النهاية أعتقد أن اسم الأستاذ محفوظ محمد طه سيرتبط تاريخيا بالتشريع الإسلامي. كلما ذكرت قضية التشريع الإسلامي في هذا البلد سيذكر هذا الاسم محمود محمد طه، فإنما قدمه الأستاذ محمود محمد طه في رأيي إذا كنت غير مبالغ هو أن ما قدمه لقضية الدين وللتشريع الإسلامي أكبر مما قدمه الأزهر الشريف في 50 سنة. والسلام عليكم.
بهذا الحديث الطيب النابع من نفس مؤمنة ومن رجل شريف منصف نقفل باب النقاش وإلى اللقاء في غد. السلام عليكم.